بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو أقوال عطاء ابن أبي رباح رحمه الله تعالى في التفسير، وسنبدأ القراءة في سورة إبراهيم. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. رواية عن عطاء في قوله تعالى: ولقد آتينا الآية، قال: البينات التسع: الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا ويده والسنين ونقص من الثمرات.
نعم، هذه الآية التي ذكرها الله تعالى في سورة الأعراف، أن الله عز وجل أتاه تلك الآيات. والله سبحانه وتعالى يؤتي نبيه من الآيات الحسية ما يكون سببا في إيمان قومه. كل نبي أرسله الله سبحانه وتعالى إنما جعل معه من الآيات ما على مثله يؤمن البشر، وهذا من إقامة الحجة على الناس، لأن الله سبحانه وتعالى لا أحد أحب إليه العذر منه، فتقوم الحجة بالآيات الشرعية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله. أنزل الله كتبا هي الآيات الشرعية كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى وغيرها من الكتب التي لا نعلمها والتي لم تسمى لنا، وكذلك الآيات الحسية والبراهين التي تؤدي إلى الإيمان لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولهذا نتخذ من هذا فائدة، ألا وهي أن الإنسان في إقامة الحق والأدلة عليه لا يقصر، حتى ولو كان الأمر واضحا بالنسبة لك وضوحا عظيما، إلا أنك مع ذلك ينبغي أن تسوق الأدلة الكثيرة، لأن فهمك ليس كفهم المتلقي، فإنك قد اعتقدت هذا الحق بدليل، بدليلين، بثلاثة، بأربعة، لكن قد يكون هناك اشتباه في أذهان من يستمع إليك، فاحتاج إلى كثرة الأدلة. وقد تذكر أنت أحيانا وأنت تتعلم أي مسألة من جهة أدلتها، قد يكون عندك الدليل والدليلان والثلاثة والأربعة، ثم إنك تجد مثلا في الدليل الخامس أو السادس قوة في الاستدلال قطعت الشك بالنسبة لك. كذلك أيضا المتلقي، أنا حينما مثلا أتكلم في مسألة بناء المساجد على القبور والأدلة الدالة على عدم جواز ذلك، أنا عندي الأدلة في الصحيحين وفي غيرهما واضحة: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بمساجد. أنا بالنسبة لي هذا دليل واضح، لكن بالنسبة للمتلقي، بالنسبة للخصم، بالنسبة للآخرين، أنا أعلم أن مثل هذه النصوص أورد عليها من الشبهات ما أضعفها أو ما أبطلها في قلوب هؤلاء. لعن الله اليهود والنصارى، هذا خاص باليهود والنصارى ليس بالمسلمين، ويأتون بالنصوص في اليهود والنصارى فيسقطونها علينا، هذا شبه. إذن أنا أجهد نفسي، هذا في الصحيحين حديث قطعي: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبرا بمساجد. هذا قطع بالنسبة لمن؟ لي أنا، بالنسبة لي لفهمي، هو قطع في نفسي وقطع بالنسبة لي. لكن هؤلاء عندهم اشتباه، عندهم اشتباه. أنا أتكلم وأجهد نفسي على منبري وهو الدليل مبطول مفعوله بالنسبة له، ليه؟ سمع من علماء السوء ومن أهل الشبه ما أضعف أو أبطل الاستدلال به، أن هذا في اليهود والنصارى، أو عند اتخذوا قبور أنبياء مساجد، نفس القبر يتخذه مسجدا، وهل أحد يتخذ القبر مسجدا نفسه يصلي فيه؟ أو النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد، فما الإشكال؟ النبي مدفون في مسجد، إذا كنتم تحرمون الصلاة في هذه المساجد فحرموا الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لابد أن أعلم هذا جيدا، ولهذا لا أقتصر على هذا الدليل في البيان، وإنما أسوق الأدلة الأكثر من هذا. هذا دليل لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبيائهم مساجد، في عدم اتخاذ القبور مساجد. هذا في دليل آخر، ألا إن من كانوا قبلكم تأخذون قبور أنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. هذا دليل النهي عن عدم قربان هذه المساجد. أولئك إذا مات فيهم ثلاث، إذا مات فيهم رجل صالح أو العبد صالح بنوا على قبره مسجدا. إذا المسألة ليست أن أتخذ القبر نفسه، بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند رأى. أنوع الأدلة، وكل دليل آتي بشاهد فيه جديد ينسف ما هم عليه، ثم آتي إلى شبهة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأرد على ذلك باعتبار القبر وشرح صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو في المسجد أم لا، وهل بني المسجد عليه أم لا، وصور اتخاذ القبور مساجد، هل بالبناء فقط أو باتخاذ مكانها عبادة ولو لم يبنى عليها المسجد. لابد أن أستوعب كل هذا وأنا أطرح قضية بناء القبور على مساجد. طيب أيضا أتعرض للعلماء في هذه المسألة، أتعرض لحكم الصلاة في هذه المساجد، فلابد أنني آتي بهذا. أتخذ هذه الطريقة من أين؟ من طريقة القرآن، من طريقة القرآن والسنة. فالقرآن مع وضوح التوحيد، إلا أن الله عز وجل استدل على، بيّن الأدلة على هذا التوحيد من أوجه يصعب حصرها، مع أن المسألة ظاهرة وواضحة. فأستفيد أنا أنني لا أقصر في جانب الأدلة مهما كانت القضية واضحة بالنسبة لي. في أحد فيكم يشكن عليه مثلا عدم جواز الخروج على الحاكم الجائر أو السلطان الجائر، بالنسبة لنا عندنا نصوصنا وعندنا إجماعاتنا الأمر أوضح ما يكون، واضح جدا. لكن بالنسبة للمستمع، بالنسبة للذي يستمع إليك، للذي تناقشه، هل المسألة واضحة له كوضوحها لك؟ لا. يبقى أنت لا تأتي تقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قال: فما تأمرون؟ أدركنا ذلك يا رسول الله. قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله لديكم. وهذا نص قطعي واضح في الصبر وعدم جواز الخروج على الحاكم، والسلام عليكم. هذا هو المتلقي، هذا عنده شبهات كثيرة، عنده كلمة حق، عنده سلطان جائر، عنده شبهات، شبهة الحسين وشبهة ابن الزبير وهكذا. ولهذا من الذي يناقش هذه المسائل؟ طلبة العلم متخصصون، مع أن المسألة مجمع عليها وأصل من أصول أهل السنة والجماعة. فأنا حينما آتي أعرض أي قضية من القضايا لابد أن أكون متصورا لهذا الأصل، ألا أقصر في سوق الأدلة على الأمر. الأدلة المتكثرة مهما كان الأمر واضحا، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجامية وكذا. ليه؟ مسألة علو مسألة سهلة، مسألة العلو مسألة سهلة. الرحمن على العرش استوى، العرش فين؟ في الأرض ولا في السماء؟ الرحمن على العرش استوى، واضح. إليه يصعد الكلم الطيب، هذا بالنسبة لي واضح، لكن بالنسبة لمن تناقشه ممن ينكر هذا أشد الإنكار. يبقى إذن لابد أن أنوع الأدلة في عرض هذا الحق. الله يتكلم عز وجل من أوضح ما يكون في القرآن: وكلم الله مستكبرا. دعك من هذا الدليل الذي يريدون عليه الاشتباه: وإذ قال الله يا عيسى، وإذ نادى ربك موسى، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله يقين. هذا بالنسبة لي واضح، لكن بالنسبة لمن أكلمه ولمن عنده من الاشتباه ما عنده. وإذا كان إبراهيم عليه السلام قال لربه: أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. إبراهيم عليه السلام قال ذلك، وهو إبراهيم عليه السلام الذي لما يشك لحظة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بالشك من إبراهيم وكذا، يعني نفيا للشك عن إبراهيم وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. هل أحد يشك في الرسول؟ لا، من باب أولى، كان النبي يقول هذا نحن أولى. لا، فإذا كان إذا كنت بريئا عندك من هذا فليكن معتقدك أيضا براءة إبراهيم عليه السلام. ومع ذلك إبراهيم عليه السلام قال ولكن يطمئن قلبي، انتقال من دليل هو علم اليقين إلى دليل هو عين اليقين. فإذا كان إبراهيم عليه السلام يقول هذا، كذلك الحواريين يقول يقولون لعيسى عليه السلام هل يستطيع ربك أي ينزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فالله سبحانه وتعالى جعل مع كل نبي من الأنبياء هذه الآيات الحسية لتكون أمكن في قلوبهم على صدق الأنبياء، ولهذا لا أحد يجد عذرا له بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. آيات شرعية وآيات حسية، انشقاق قمر، تسبيح الطعام، تفجر الماء، كل آيات كثيرة حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدها الناس. فعلما كفرتم برسول الله صلى الله عليه وسلم والآيات موجودة الشرعية والكونية، فهذه فائدة نستفيدها في سوق الأدلة يا إخوان، حينما تأتي تحضر خطبة أو تحضر درس أو ترد على شبهة، لا تعتبر مستوى من يستمع مستوى من يعرض الحجة. أنا يكفيني دليل، أنا من يمكن منذ أن بدأنا برنامج الفتاوى من سنين، 6 سنين مثلا ولا كذا، واحد اخواننا من روسيا فلان الفلاني، انا احفظ اسمه من كثرة هذا، يمكن كل حلقة اسئلة في العذر بالجهل، في العذر بالجهل تجيب ويجيك العذر بالجهل وكذا، ثم فوجئت ان الاخ او تبنى المسألة، ومن ايضا فترة قصيرة يمكن اسابيع راسلني على هذا وارسل لي كتبا، ثم فوجئت ان الاخ هذا في مصر ويريد ان يلتقي معي، ووعدت من يومين وجاءنا وجلس معي وهو يريد أن يأتي إلى هنا، فقلت لا هو يأتي إلى هنا ويسمع العذر بالجهل في الأسبوع القادم بعد ما تكلف يأخذ عزاله ويمشي، فنبدأ بالمسألة من الأول هو نفسه. فالمهم بدأنا في المسألة، والله يا أخواني سبحان الله أنا متخيل إن هذا ما يمكن يكفي جلسة ولا جلستين، يعني أخ يتبنى المسألة وكتب لسه قريب، والله يا أخواني أقسم بالله وأقسم بالله وأنا أكلمه كأني أخ معطيني يعني حبل فيه عقد خفيفة، كل ما أقول كلمة تنحل عقدة، كل ما أقول كلمة تنحل عقدة، سبحان الله سبحان الله، استجابة عجيبة وعدم عندك فعل والشبهة قوية عنده قوية، لكن في نفس الوقت التجرد قوي، الشبهة عنده أقول كذا نعم 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 خلاص، مش بقى ملك ومتبني ويخشى أن يتنازل ولا يرجع من هذه الأهواء اللي هي في الحقيقة هي حقيقة الحيلولة بينك وبين إبصار الحق، وليس لضعف دليل الحق، هو أنت تناقش به، تناقش أصلا ده بحث متبني يتنازل عنه بسهولة، أصلا دي ترجمته طول حياتي، أنا تلمذي يروح هنا عندنا خطيب الجمعة تلمذي الشيخ الحويني، ده تلمذي الشيخ الحويني، ده المقابل الشيخ الحويني، يبقى ما تأتي الآن تبين له أخطاء الشيخ الحويني هيقولك سمع وطاعة، يبقى أنت بتهدمه الآن، أنت تهدم ترجمته، فهو يناقشك من أجل هذا. كذلك عندي قضية أنا متبنيها في الطرح والعرض والاستدلال ويمكن التصنيف وكذا، كذا بسهولة أقول لك سمعنا وطعنا، هذا مستحيل. يبقى جملة الأهواء التي تحوط بالمسألة هي المانع بينك وبين إبصار الحقيقة الذي قد يكون أمامك. والله يا اخواني دقائق انا ما تخيلت ده بعد صلاه الظهر وانا جالس. ده بعض الناس قد يكون في مساله يعني من مسائل الواضح وقد يكون مثلا على ومع ذلك يجادل بل قد لا يقتنع. فأدركت فعلا قدام العلماء أن صاحب الحق يكفيه دليل بس، إنما صاحب الهوى ولو أتيت بألف دليل. طيب وأنا أعرض الحجج أتوقع أن الناس أصحاب حق كل واحد يكفي دليل؟ لا يا أخواني، معروف هذا، لسنا أبلغ من الرسل، لسنا بأبلغ من الرسل، ولا قضايانا أوضح من قضية التوحيد. في قضية في الوجود أوضح من قضية التوحيد، ومع ذلك الخصومة فيها أعظم الخصومة. اعبدوا الله الذي خلقكم ورزقكم ويحييكم ويميتكم، اعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا. واضح، طالما أيها المشركون آمنتم وأقررتم أنه لا خالق إلا الله، فما المشكل ألا معبود إلا الله؟ الملحد صعب، هتقول له اعبد الله لأنه تفرد بالخلق، هو ما في الله ولا في خلق من الله للخلق، يبقى صعب، يبقى المسافة مع الملحد الذي ينكر وجود الله واحد وينكر أن الله خالق اثنان، المسافة بعيدة. لكن المسافة مع من يؤمن بوجود الله ومع من يؤمن أن الخالق هو الله، المسافة بينك وبين أن تقنع أن المعبود هو الله إيه؟ طالما ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، طالما ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذن المسافة تكاد تكون لا شيء، لأنني إذا اعتقدت أن الله المتفرد بالخلق كما قال ابن كثير والخالق لهذه الأشياء هو المستحق العباد، ولهذا تأتي بعد هذه الآيات أفلا تتقون، أفلا قل لمن، قل من رب السماوات، قل من الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. طب خلاص إذا المعبود هو الله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لا، قل فأنى تسحرون، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج حي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون، وهكذا. إذن هذا المفترض إلغاء المسافة بينك وبين، طالما أن أعتقد أن الله هو الخالق الرازق المحيي. ومع ذلك تنوعت الآيات الكوني، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم، يعني ليس موضعا واحدا. فنحن نستفيد نقطة مهمة دعوية في طريقة الدعوة إلى الله، أنك لا تسوق الأدلة ولا تجعل حجم الكلام بما يناسب مستواك أنت، وتتعجب وتحترق على المنابر كيف نعرف ماذا هذا، لأنك أنت كأنك تخاطب نفسك كيف لا تفهم هذا. أما هو مشحون بالشبهات، مشحون بما يضعف هذا الدليل، بل عنده ماذا؟ عنده ما يبطل أدلتك قبل أن تتكلم به. أنا أعطيكم من واقع يا إخوان، أنت الآن مع السلفي المفترض السكندري حزب النور، لا صوفي ولا يخالفك في قضية إفراد الله بالعباد. طيب أنت مع، تتفقان كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، تتفقان على أئمة أحمد ومالك والشافعي، وتتفقان على أن كتب السلف مرجعية لنا. طيب خلاص بنختلف في قضية الحاكم، افتح الكتاب اقرأ. يبقى هشام البي لما يطلع بقى في اسكندرية في ميدان عام وجمع اهل اسكندرية، هيروح شاحن لهم الادلة، انا يا جماعة عندي دليل واحد يكفي، ألستم سلفيين؟ تؤمنون بمنهج السلف ودواوين الامة؟ طيب وتعتقدون أحمد؟ نعم. تعترفون بكتاب اسمه أصول السنة للإمام أحمد؟ نعم. طيب هذا الكتاب، افتح الكتاب، ومن خرج على سلطانه وكذب فإنه مبتدع على غير الطريقة. بس أمنتم؟ لا. إذن أنتم أصحاب هوى ويمشي. هو عنده أصلا حيلولة بينه وبينها بيه؟ نحن أحفظ منك لهذه النصوص، واحد. اثنين، نحن نعتقد هذه الكتب. لا بقى، يعني أنا خلاص راسي يعني نعتقده، بس هذا ليس في الحاكم، هذا ده في حاكم بيحكم بما أنزل الله. يعني ابطل مفعول الكتب والأدلة قبل سماعك، ده ليس في الحاكم، ده في الحاكم اللي بيحكم بما أنزل الله. إنما الكتب احنا أحفظ لها منك، والأدلة احنا أحفظ لها منك. انت جبت جديد، انت ما جئت بجديد، بس الكلام ده ليس في الحاكم. يبقى انا حينما اقف في ميدان في الاسكندرية لن تكون قضيتي احمد قال، البربري قال، لانه هو اصلا عندنا احمد قال، البربري قال، ام على العين والرأس. القضية ليست في الحاكم. يبقى انا اذا اكون محضر الادلة فين؟ فان القضية دي في الحاكم هذا. لابد ان اتناول قضية الحكم بما بغير الله من الحاكم الشرعي. لازم تكون رأس المسألة عندي معه من الحاكم الشرعي، وهل الحكم بغير ما انزل الله يبطل كونه حاكما شرعيا ام لا، بناء على ادلتي في الحاكم الشرعي اتي بقى بكتبي بعد هذا. يبقى الاول من الحاكم الشرعي، من هو الحاكم الشرعي، بحيث يكون التوصيف اللي انا اذكره والادلة اللي انا اذكرها بعد ذلك صالح للاسقاط على هذا الحاكم. طبعا الحاكم الشرعي وعدم كونه شرعيا هي قضية الحكم بما انزل الله بغير ما انزل الله. ولهذا اجعل ادلتي المتكثرة في الحكم بغير منظرة. ما حكم الحاكم الحاكم غير منظرة؟ هل هو كافر كفر اكبر؟ هو كافر فاسق ظالم، لكن كفر اكبر واصغر وظلم اصغر واكبر وكذا، هل هذا يكون اكبر ولا اصغر؟ وكلام السلف في المسألة هذه عندي ايضا شبه، الا وهي، وانا باكلمه، نعم هذا الذي يحكم بغير ما انزل الله، نعم معاك، لكن في قضية او قضيتين، ليس في الذي جعل قاعدة حكم القضاء. يبقى انا انسان واعي، انا عارف فين المناطات، مش هاجي لسكرم واتعب نفسي وحديث ابن مسعود في الصحيحين وحديث حذيفة وانا مفكر بقى ان انا بقى قمت الحج على هؤلاء من كل وجه. هو اصلا مبطول المفعول ده عنده، مبطول المفعول عنده. فركزوا يا اخواني على مناط الخلاف، مناط. فهو بيقول لي الكلام هذا تفسير ابن عباس وغيره انا اؤمن به. يا ربي تؤمن به كمان تفسير ابن عباس وتقول ان الحاكم بغير ما انزل الله ليس بحكيم شرعين؟ نعم. ليه؟ لأن هذا في القضية والقضيتين وكذا. وهل كان في زمان ابن عباس من يحكم بغير ما أنزل الله ويعتمد قاعدة حكمه الحكم بغير ما أنزل الله؟ يبقى الرد على هذه ماذا؟ الرد على ذي الشبهة. وهل يفرق بين أن يحكم بالقضية قضيتين وبين أن يحكم بقانون وضعي أو كذا؟ ما الفارق عند السلف؟ هل السلف فرقوا أم لا؟ يبقى هذه أمور لابد أن تكون مستحضرة في حال عرض الأدلة على من؟ عرض الأدلة على هؤلاء. ولهذا لا عجب أن نجد ابن القيم يضع كتابا كمنا في العلو، لا عجب أن احنا نجد كتابا كاملا في صفة الكلام، لا عجب أن احنا نجد كتابا كاملا في الإيمان، وهكذا. يبقى أنا أركز مع دول، انت الان مع ياسر برامي ركز على هذه المسألة، الحكم أيضا الله وفي ماذا، في غير القضية والقضيتين، والاستدلال بكلام ابن إبراهيم أو كلام أحمد شاكر أو كلام دركز. هتيجي تتكلم في مسألة الإيمان ركز على حكم تارك العمل، إنما الإيمان قول وعمل وزيد وينقص وكذا هو يتفق معك فيه، إيه ركز على مسألة حكم تارك العمل. ولما تأتي تتكلم أيضا على حكم تارك الأعمال لازم يكون عندك استعداد وجهزت الاستدلال بحديث الشفاعة، لم يعمل خيرا قط، وحديث البطاقة وكذا، لابد أن تكون مستعدا لهذا، وبالتالي سيكون تركيزي في الكلام في هذه النقاط. إنما تكلم وقد دلت الأدلة علينا من قول وعمل، وأهل السنة مجمعون على أن لمن قول وعمل، وهؤلاء يخالفون ويقولون بعدم كفر تارك الأعمال، مع أن الإجماع على أن الإيمان قول، خلي بالك الإجماع على الإيمان قول وعمل هو يخالف فيه أصلا الإجماع قول وعمل، لكن صورة العمل، العمل الذي هو ركن في الإيمان، ما هو، ما صفته، ما صفته، يبقى هذه نقاط لازم نركز عليه، لابد أن نركز عليه. وأنت تتكلم عن مسألة العذر بالجهل، فأنت تقول والله الأمة كلها متفقة على التفريق بين نوع معين، وأنه إذا وقع المسلم في ناقض من النواقض لابد في إسقاط الحكم عليه من توافر شروط وانتفاء موانع، والموانع منها الجهل وخلاص. ها؟ وعلى هذا العلماء لازم تكون بقى جاهز أنت لمسألة التفريق بين مسائل الظاهرة والخفية، وكلام العلماء أنهم فرقوا بين الظاهر والخفي، إيه عندك حدود الظاهر والخفي بهذا؟ كذلك أيضا وجود كلام للأئمة عدم إعذار الجاهل وكذا، كذلك أيضا هؤلاء غير معذورين مع أنه لم يتبين لهم، ومع ذلك الله ما أعذرهم، والتفريق بين البيان والتبين. خصص، لا تتعب نفسك، تجلس تجعل وكأن أنت الآن ما شاء الله فهمت حجج أهل السنة، وإسكندرية مخالفة في الحكم ومن ظل الله لأنهم خالفوا الإجماع وكذا، وأصلا أنت ستفاجأ لما تجد هو بيستدل بكلام ابن عباس، انت تفاجأ اصلا، فكيف ترد عليه؟ انت تفاجأ لما تجد انه بيتكلم في مسألة الايمان قول وعمل وبيسوق الادلة على هذا. يا اخواني بارك الله فيكم، لابد من معرفة مماط اخص نقطة الفرجار اللي بيضع عليها حتى يكون الدائرة. لا تتعب نفسك بقى وتروح يمين وشمال، انا لابد احد، انا بتكلم مع اناس يتعصبون لمشايخ، انا عارف ابتداء النقطة هي ايه، لهم حسنات وهتهدروه، وعليهم سيئات. يا اخي اخطاء حسنات وسيئات، الله عز وجل جعل الميزان كفتين مش كفة واحدة، فانا اكون على استعداد لكلمة حسنات وايه وسيئات، لان انا مجل الان اقول له تسامع الشيخ فلان وعلان ووالى اخره هيستدل مباشرة، اعتبر ان هذه اخطاء، لكن لا تهدر جهود هؤلاء على مدار كيت وكيت. يبقى انا لابد ان اتي بهذه، عندي عارف هيقول لي ابن حجر والنووي، تبدع ابن حجر والنووي؟ طيب ابن حجر والنووي عنده مخطأ في العقيد، هتبدعهم؟ يبقى انا مستعد، لكن اروح اقول لكم مشايخكم مبتدعة لانهم خالفوا اصول اهل السنة والجماعة في الخروج فخرج، وخالفوا اصول اهل السنة والجماعة في الاحزاب وفي الاجتماع وكونوا احزابا، وخالفوا اصول ما ادري ايه وهكذا. طيب مباشرة عندك فجأك بانه وتبدع اكيد ابن حجر والنووي بتبدعهم صح، لانهم عندهم اخطاء في العقيدة، سلمنا جدلا ان دول عندهم اخطاء في العقيدة، على ما اسقطتهم ولم تسقط ابن حجر والنووي. يبقى انا عارف كده اوجهه كيف، انا رايح حينما اكلمه في الحويني لازم يكون قدامي كده زيارة الحويني لمحسن عبد المحسن عباد العلامة، ما بدعوش هو، لازم اكون جاهز وانا بتكلم في المغمس عن زيارة صالح الفوزان للمغمس، لازم تكون قدامي قبل ما اروح انا مجهزها عشان لا افاجئ به. انما انت رايح بقى ما شاء الله ده الحويني الحويني مع مفتي عام المملكة العربية السعودية بيزوره في مكتبه عبد العزيز الشيخ، والحويني عند الشيخ العباد بيزوره، وانت جاي تبدعه. عارف انا سيد قد شوف رسالة الخطاب الذهبي من العلامة بكر أبو زيد في الرد على ربيع ابن هادي في مسألة سيد قد، عارف أنا لازم أكون جاهز. أنا الآن سأحارب اليهود، سأحارب أمريكا، قبل ما أبدأ الحرب أعرف سلاح اليهود في الحرب إيه، سلاح إيه، هيحاربوني بالعصي ولا يحاربوني بصواريخ وطائرات؟ طب نوع الطائرات ايه؟ طب نوع الصواريخ ايه؟ قبل ما تبدأ المعركة لابد ان يكون عندك المقاوم لنفس السلاح الذي سيوجه اليك. انما انا عندي صاروخ بيتعمل على اليد واواجه بيه صواريخ مدى كذا لا، لابد يكون عندي شوف مضادات صواريخ، لازم من جنس ما هو قوة تلك الصواريخ. يبقى انا قبل ما أنا اذهب الى هذه اذهب الى هؤلاء لابد يكون عندي عارف ابن حجر وابن وعارف العباد والعارف عارف وعارف مقدم له الشيخ فلان، وعارف ان من طلاب الالباني ومن طلاب مقبل، وعارف عندي بقى قواعد، وعارف يقول لي اصلا انت من، انما العلم ده للعلماء الكبار ليس لك، عارف كل شيء وكل شبهة من هذه الشبهات احنا بنعدها. ومن هنا احنا بنقول لكم بنلقن هذه الامور، لا نتركها لكم للمذاكرة، لأنه صعب أن تحصي مثل هذه الأمور بالمذاكرة على مدى طويل وقد لا تتصور. ولهذا يقولون لماذا تكررون؟ إحنا ما نكرر يا رجل كلام في الإيمان كل يوم، كلام في الإيمان كل يوم في العزر الجاه. لا، أنت لاحظ الكلام مش مكرر، إن هو عبارة عن 20 سطرة، يبقى إحنا كل يوم بنكرر 20 سطرة. إحنا بننوع، احنا بننوع، احنا بنضع، ممكن الكلمة هذه تشتبه. هات يا ابني الله يكرمك يا عبد اللطيف الكلام في ابن عبد الوهاب، عشان بس اثبت لكم، عشان اثبت لكم، عشان ما حدش ينام فيكم، ينام وقاعد. هات يا ابني الكلام في ابن عبد الوهاب وردوا لي بقى عليه. هات يا ابني. واحد بيقول اهو خطاب الى الوهابية العقلاء، جايب بقى ادب ابن عبد الوهاب. يلا يا وهابية ردوا علي. شيخ كباب بتاع الوهاب اللي بدافع عنه تمام، بيكفر الأمة، كفر الأمة، مش لاقي له شيخ على التوحيد ولا لاقي مكان في التوحيد. قال لك لا بلدي ولا دنيا ولا وجدت شيخ، وانا ما كنتش عارف، لا انا عارف ولا مشايخ عارفين ولا الأمة كلها عارف. اقرا يا ابني، ها جايبهولك، واوعى تقول هذاكر، واوعى تقول ارجع للبيت، لانه هو بيصطاد والمعركة مدتها دقيق، وهو جايب معاه الحكم واللي يرصد النتيج. هتقول لي انا لازم تكون مستعد لمعركتك في اي وقت، ماذا يقول؟ يلا.
قال المعترض
سؤال، لا هتهلي وانا اقرا، انا هتهلي وانا اقرا انا احسن، يعني عشان ايه اقف عندها، عشان انا بحاول افعل شوي، لان انا مندوب مبيعات، يعني بحاول افعل شوي. سؤال بريء جريء لعقلاء الوهابية، سؤال بريء جريء لعقلاء الوهابية. خلي بالك نفسية الخصم لما بيلاقي حاجة بالنسبة له قوية فبيقوم يعمل مقدمة نفسية الأول، دي طريقة الخصم. خلي بالك أنا بقى عندي سلاح محدش قدي، فبقى أعمل إيه بقى؟ أنا بخلاف اللي بقى جاي يحط شبهة ضعيفة هو ليس بفاهم لها فبيرميها وكذا، لكن ما يكون واحد بقى تعالى يا عم الشيخ ها انت بقى اللي بتدافع عن باب ويعمل لك تحطيم نفسي الاول، لانه هو حاسس انه معه شيء لا يقاوم، يعني اختار لك قتلة بالسيف ولا رمي بالرصاص. انما انت مقتول مقتول، اختار لك بقى. عموما انا هراعي نفسي، هراعيك في المساله دي، اللي انت تختاره مقتولك بيه، انما انت مقتول مقتول، اختار لك بقى. عايزه السيف عشان ما تحسش يعني مره واحده، ولا رصاص ولا سم، واختار لك حاجه يعني اختار هذاك. ايه يا عم تعالى هنا. سؤال ها بريء بريء جريء لعقلاء الوهابيه. يقول محمد بن عبد الوهاب النجدي، طبعا النجدي برضه عندهم دي بقى بهنا مدلول، خلي بالك محمد النجدي ايه معنى النجدي؟ ما هو بسلفي، ده رجل في نجد نشا دعوه وهابيه في نجد كده، دي نجديه فقط مش سلفيه. ولهذا تجد هذا الضال اسمه هذا صلاح أبو عرفة اللي من فلسطين بيرد على الشيخ كده مسمى محمد الرابي النجدي. النجد فالنجد دي يعني من الاحتقار وإسقاط صفة العلم عنه عالم أو السلفية أو الأخير. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب هات أصل الكلام في الضرر: والله الذي لا إله إلا هو لقد طلبت العلم وأعتقد من عرفني أن لي معرفة، وأنا ذلك الوقت وقت الشيخ في الطلب وأنا ذلك الوقت لا أعرف معنى لا إله إلا الله ولا أعرف دين الإسلام قبل هذا الخير الذي من الله به، وكذلك مشايخي ما منهم رجل عرف ذلك. فمن زعم من علماء العارض أنه عرف معنى لا إله إلا الله أو عرف معنى الإسلام قبل هذا الوقت، أو زعم من مشايخه أن أحدا عرف ذلك، فقد كذب وافترى ولبس على الناس وزكى نفسه بما ليس فيه. ده اعتراف الشيخ محمد: لا أعرف أنا في ذلك الوقت لا أعرف معنى لا إله إلا الله، لا أعرف دين الإسلام قبل هذا الخير الذي من الله به علينا، مشايخي ما منهم رجل عرف ذلك. ومن زعم ذلك فقد كذب. أن في مشايخ يعرفون هذا. السؤال هو باب يقول السؤال: إذا لم يتعلم التوحيد من المشايخ ولا عرفه أبوه ولا أهل قطر ولا أحد في زمانه ولا قبله إلى عدة قرون، فمن أين علمه وعمن أخذه؟ وماذا يقول أتباعه في حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين؟ شوف صار هو اللي بيستدل بقى عليك بالحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، متفق عليه. ما شاء الله الحديث في الصحيحين، ها متفق عليه. لكن لو ضعيف طبعا مش هيقول رواه من حد. قال رسول الله: فأين هذه الطائفة قبل مبعثه هذا؟ مبعثه، خلي بالك، مبعثه، وكأن أتباعه جعلوا نبيا من الأنبياء قبل مبعثه. فالناس ما تعرف إسلام ولا دين ولا شيء، طيب ولا قرون تعرف هذا، فمن أين جاء محمد بن عبد بما عرف من هذا التوحيد؟ فده سؤال جريء بريء. أصل الكلام هذا، هذا السؤال بريء جريء لهذا. تتمة الكلام في الأصل، فالشيخ يقول: وشاهد هذا ابن عبد الوهاب، تتمة بقى الكلام في الأصل، وشاهد هذا أن عبد الله بن عيسى ما نعرف في علماء نجد لا علماء العارض ولا غيره أجل منه، وهذا كلامه يصل إليكم إن شاء الله. فاتقوا الله عباد الله، ولا تكبروا على ربكم ولا نبيكم، واحمدوه سبحانه الذي من عليكم ويسر لكم من يعرفكم بدين نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولا تكونوا من الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلقهم دار البوار. إذا عرفتم ذلك فاعلموا أن قول الرجل لا إله الله نفي وإثبات، إثبات الألوهية كلها لله وحده، ونفي عن الأنبياء والصالحين وغيرهم. وليس معنى الألوهية أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر ولا يحيي ولا يميت إلا الله، فإن الكفار الذين قاتلهم رسول الله يقرون بهذا، كما قال تعالى: كل من يرزقكم من السماء والأرض. هو طبعا وظف كلام ابن عبد الوهاب في ماذا؟ في أن هذا الرجل جاء بدين جديد، لأنه دين علي بن عبد الوهاب لم يكن عليه مشايخ ولا كان أحد يعرف هذا، يعرف لا يعرف إلا الله. هو نفسه ما كان يعرف الله، هو أثبت نفسه ما يعرف إلا الله، ولا مشايخه كانوا يعرفون لا إله إلا الله، ولا أهل الأرض يعرفون لا إله إلا الله، لا قرنه ولا القرن الذي قبله ولا إلى غيره. فمن أين هو أتى بلا إله إلا الله وعرف معناه؟ ده كلام ماذا الذي يريد أن يقوله؟ طيب الذي قاله ابن عبد الوهاب ماذا يريد أن يقول؟ اللي بيقوله ابن عبد الوهاب هو اللي بيقوله هشام، واللي بيقوله ابراهيم، واللي بيقوله اي واحد، الا وهو كلنا نشأنا في قرى، نشأنا في اماكن، يقصد ابن عبدالوهاب هنا المعرفة الخاصة القائمة فعلا على معرفة سلفية تتفق مع القرآن ومع السنة. معنى لا إله إلا هو النفي والإثبات، معنى لا إله لا معبود حق إلا الله. أنت نشأت فوجدت من يقول يا بدوي يا حسين وهو يقول لا إله إلا الله. أنت نشأت عندما يقول معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، بس ده اللي تعرفه. فلا تعارض بين مدد يا فلان وبين لا إله إلا الله. أليس نشأ على هذا؟ سأل أي واحد هتجده نشأ في بيئة أولا قبل أن يعرف التوحيد والسنة يعرف أن هذا هو الدين. الدين عند السيد البدوي المسألة سهلة جدا جدا جدا، ابن مريض على شيخي التبني ولا شيخ سلوع ولا شيخ بدوي، كل واحد عنده كما قال الصنعاني رحمه الله ولا تكاد تجد قطرة من أقطار المسلمين إلا وفيه ماذا؟ إلا وفيه إله يعبد من دون الله. هذا هو، يوجد مقابر لا تحصى حتى صار المصطلح ده موجود، بلد 99 قبر، ده مشهورة جدا، بلد 99 قبر. فهناك بلدان القبور فيها بالعشرات. طيب ومن الذي قائم يقوم على هذا؟ هم هؤلاء. لما يقوم على أمثال هؤلاء، على هؤلاء أمثال جمعة وأمثال يسر جبر وأمثال كريمة وأمثال هذا، هيعرف الدين منين؟ هيعرف الدين منين؟ يا إخواني وإحنا صغار، أنا هشام أقول ما قال ابن عبد الوهاب أنا ما عرفت لا إله إلا الله بنفيها وإثباتها، ولا وجدت شيخا مشايخ اللي علموني القرآن كانوا يعلمون القرآن، مشايخ القرآن فيش مشايخ علم يعلمون القرآن ما كانوا يعرفون، ولا منطقة كلها. وأنت في خمسة بداية ستة بداية تأخذ مصروفك من أبيك يوم التبني، تنتظره يوم التبني هذا القبر وتذهب إلى المقبرة، وأنت عشان بتصلي وأنت لسه حدث بتصلي، فبتجعل جزءا من مالك هذا اللي انت واخده المفروض تلعب به كما يلعب الصبية، وتشتري به أغراضا وألعابا كما يشتري قرناؤك، لكن لا، لأنك انت على التزام وبتصلي بتروح للتبني تضع شيئا. يوم الجمعة معروف المذاكرة عند التبني. ليه المذاكرة؟ هناك فيها الرز واللبن واللحم وكل حاجة، كل امرأة يوم الجمعة تروح للتبني تضع بقى الصواني الجميلة وواحد بقرته مع كذا، فاحنا بنروح طبعا هناك الاكل والشرب تمام التمام، وبنذاكر هناك عند التوتة اللي عند فلان الفلاني. كلنا هكذا، من كان يعرف النفي والإثبات لهذا؟ من كان يعرف لله إلا الله تتنافى مع هذا الأمر؟ السؤال بقى، أنا ما أقول مثلا السؤال إن هذا موجود، السؤال هل طرأ على ذهنك خلاف ذلك؟ طرأ، ليس إن عندك شيخ سنة ولكن هؤلاء صوفية مبتدعة وإنت لم تقتنع بشيخ السنة ومع الصوفية المبتدعة، ما في المسألة أصلا عندك محبة صالحين، مسألة عندك ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مش أنت عندك دليل ضد التوحيد أصلا؟ ما في، المسألة نفسها غير مطروح غير موجودة. ضحك من هذا، أول مرة أعرف أن الغناء حرام بعد الثانوية العامة مع كتاب لحمد فقي، أول مرة أقرأ في الغناء حرام، ده فضلا بقى عن هذا. ما في، طب حد قال حرام بس أنت مش مقتنع بكلامه؟ لا يوجد. فطبيعي جدا أنك تقول أنه يقول ابن عبد الوهاب نعم المعنى ده أنا لا عرفته ولا مشايخ يعرفونه ولا أهل العرض. هو حول أهل العرض المكان هذا اللي هو يعني فيه أهل العرض ده، مش أهل الأرض، ما قالش أهل الأرض، ولا قال أهل القرن ولا قال القرون السابقة، لكن هو بقى بيخدم، أخذ هذا فجعله قرنا، جعله أرضا وقرنا وقرونا، ولم يقل ابن عبد الوهاب هذا. ومن هنا عرفه الشيخ محمد ابن عبد الوهاب بعد ذلك من غير أرض. إيه الإشكالية؟ عرف هذا من غير أرض، لكن بيتكلم عن أرضه التي نشأ فيها ويتكلم عن نفسه وعن مشايخه الذين أخذ عنه، ما في. ثم بصره الله عز وجل على يد من؟ أرض مشايخه الذين نشأ على أيديهم؟ لا. لكن هل نفى ابن عبد الوهاب هذا من الأرض؟ لا، ابن عبد الوهاب رحل إلى العراق ورحل إلى المدينة ورحل إلى كذا، وله مشايخه في ذلك الذين تلقى عنهم العلم، لكن بيتكلم عن تجربته في أرضه. إيه الإشكالية؟ ابن عبد الوهاب يكفر أهل الأرض؟ لا، ابن عبد الوهاب يقول ما يوجد عالم في القرن؟ لا. وبالتالي لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، ابن عبد الوهاب لا يخالفها، لأن ما يمكن تخلو الأرض من قائم الله بالحجة بهذا الأمر، لكن ممكن تخلو خاطر عزبة خاطر من هذا، ممكن تخلو عزبة خاطر من هذا، ممكن تخلو عزبة الساعي، ممكن تخلو عزبة الساعي، ممكن تخلو محافظة كفر الشيخ، ممكن تخلو محافظة كفر الشيخ، ممكن تخلو مصر، ممكن تخلو مصر، لكن لا تخلو الأرض. يبقى لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا تخلو الأرض منهم بمجموعها، لكن كل بلد، كل قرية، كل كذا لا تخلو. لا، يبقى هذا هو. ما الذي قاله ابن عبد الوهاب بعيدا عن هذا؟ لكن انظر إلى توظيف هذا الرجل لهذا الكلام، وعليه أخواني بارك الله فيكم، هذه الأمور هي كلها أدلة على مبدأ الكلام، أننا لابد أن نراعي في حال دعوتنا، في حال دعوتنا إلى الله عز وجل، لابد أن نراعي أن المتلقي لابد أن يفترق مستواه عني، وبالتالي أنا يكفيني دليل، أنا يكفيني دليلان، لكن غيري ما يكفي العشرة. فحاول قدر مستطاعك أن تجمع الأدلة في المسألة، وأن تكثر سوادها، وأن تنوع عرضها، وأن تحدد مماط الخلاف ومماط الكلام حتى لا تتعب نفسك. هتناقش الإسكندرية في إيه؟ في الحك في الحك في الحاكم في إيه؟ في الحاكم في الإيمان في إيه؟ في الإيمان في الحزبي. هو بيقول لك الأحزاب حرام، إيه رأيك بقى؟ يعني بيقول لك الحاكم شرعي ولو لم يحكم غير منزل الله، وبيقول لك الإيمان قول عام، وبيقول لك الأحزاب حرام. الشيخ لا، يمكن انك واهم، دول مخالفين، ده بقول حكم غير منزل الله، حكم اذا حكم غير منزل الله ده مش شرعي. الحاكم بغير منزل الله مش شرعي اذا كانت قاعدة حكمه الحكم غير منزل الله، انما في قضية وقضيتين لا اشكال. طب الايمان، الايمان قول وعمل، ونرد عن المرجئة، لكن ترك الأعمال كلية نقص إيمان مش كافر. الأحزاب، طب الأحزاب بقى تقولوا أحزاب حرام، وكيف يكون حزبا؟ حد فيكم يرد يا إخوان؟ الأحزاب حرام لكنهم يكونون حزبا، كيف؟ حتى بعد تكون حزب، حتى بعد تكون حزب، حتى بعد تكون الحزب الأحزاب حرام، طب كيف يعني؟ أيوه، قرأتها فين ديت؟ قرأتها فين ان هم بيقولوا فرض الاحزاب السياسية والدينية؟ بس كده عايز اقول كده، تلقين صح؟ بالتلقين عايز اقول كده. انت كنت هتقول ايه؟ نفس الكلام. قرأتها فين؟ سمعته، هو ده بنقوله، ده بنا عايز اقوله، عايز اقوله كده، هو كده. يبقى يفرقون بين الحزب السياسي والحزب الدين، يبقى الأحزاب حرام الدينية، إنما السياسية لا، هذه مصالح ومفاسد، ندخل إلى هؤلاء بقانونهم حتى نقيم الحج عليه من هذا. فما في إشكال، الأحزاب حرام. محمد إسماعيل يقول لا حزبية، لا سلفية أسيوط ولا سلفية إسكندرية، ده كله باطل. لا، عجيب يعني، سبحان الله. نعم، يبقى لابد ان تعرف المناط فين، الخلاصه فين، المناقشه معهم، المناقشه فين، المناقشه فين معهم في اي مساله، حتى لا تتعب نفسك وتكثر جهودك ثم تكون خارج محل النزاع بالنسبة له. بالنسبة لهم هذا خارج محل النزاع. نعم نعم. صح. أي شيء. طب وبعدين وإذا كان ثورة على أهل الكفر بإيه؟ يبقى الثورة بقى المصادمة المخالفة للقرآن جائزة؟ يعني هو عايز يأتي بكلمة مشروعية الثورة، لكن هل نعبر بالثورة؟ ولو عبرنا بالثورة أنا أستدل بهذا إيه؟ هقول ثورة على الباطل، القرآن كله ثورة على الباطل. طيب وبعدين عايز أقول إيه بقى؟ عاوز يقول إيه؟ عاوزون الثورة حلال؟ تنزلا الثورة ايه الحلال؟ ايه الحلال بكلامك انت؟ لان ايه الحلال الثورة على الباطل. طيب وكيف اذا كنت انت من اهل الباطل؟ يبقى انت تحتاج تثور على نفسك، لانك انت على منهج الخوارج، انت ثرت على حاكم وهذا من الباطل. يبقى اذا استدللت بما يكون عليك ولا لك. انت الان بتقول القرآن كله ثورة على الباطل، وبالتالي الثورات حلال. على الباطل حلال، لكن بالباطل حرام. هو حرف جره الثورة على الباطل، ده طبعا بالتنزل في المصطلح. يعني الثورة على الباطل حلال، الثورة بالباطل حرام. يبقى على الباطل حلال لكن بالباطل حرام. انت تثور بالباطل، وثورتك دي بالباطل، بتثور على الحاك، يبقى هي ثورة بالباطل ولا على الباطل؟ يبقى هذه ثورة محرمة لأنها ليست على الباطل، إنما هي ثورة بالباطل. بالباطل نعم. لازم تكون اللي يقول لك المظاهرات والأشياء دي من قبيل ماذا؟ دي من قبيل الأمور العادية وليس من قبيل الأمور الشرعية، عشان تقول إنها بدعة. البدعة دي بتبقى طريقة مختلفة في الشرع، إنما الثورات دي ليس لها علاقة بالدين، ده مسألة عادية من أمور العادات وليس من أمور العبادات. من يقول لك هذا؟ فده كله إبطال مفعول الأدلة والأصول التي ورثناها عن أهل السنة بمثل وضع هذه الشبهات. ولهذا لما جاء يستدل الحوين على المظاهرات والثورات وكذا، قال إيه؟ نفس الكلمة، قال هذه ليس لها مثال سابق وليس هناك دليل قطعي على تحريم المظاهرات. ده كلام مين؟ يبقى هو فصل، انتبهوا، مصطلح المظاهرات والثورات هو طبعا دقيق جدا، فبيسمها ثورة. رجل بيصحح للتاريخ، هذه ليست ثورة هي ثورة. رجل دقيق أصولي الغديان هذا، يعني دي ليست ثورة دي ثورة. طب ثورة فورة، عبر عنها بالمصطلح الشرعي تجد لها مثالا سابق. ايه المصطلح الشرعي يا اخوان؟ افلا ننابذهم، اسمها منابذة، بمظاهرة، باعتصام، بثورة، بفورة، بأي شيء اسمه ايه؟ أفلا ننابذهم؟ منابذة السلاطين؟ قال لا. يبقى لها مثال سابق؟ اه نعم لها مثال سابق، وهو المنابذة للسلاطين على مر العصور. جال عدوي، انا بديك مستوى واقعي مش عشان بس ادلل لك. جال عدوي ناقشها من اي وجه؟ قال المظاهرة هذه اذا كانت امر معروف عن المنكر ما فيها اشكال، لانك لو ذهبت تأخذ حقك او كذا وانت وحدك جائز، فلو جاء معك اخر جائز، فلو جاء ثالث جائز، لأن ظهر بمعنى حوان، فظهر الرجل عاونه على أخذ حق، وبالتالي لو أنك ذهبت تأخذ حقك فجاء معك واحد، يعني أنت الآن ذهبت تأخذ حقك واحد رايح الآن يطالب بحق يا أخوان، لو أخذ معه 5 حرام، طب لو باعوا 10؟ هاد دليل على التفريق بين الواحد والمليون. بحث بحث. ولهذا قضية العدوي ألا تكون المظاهرة من أجل البطاطس والطماطم، لكن تكون للدين، نريد شرع الله. أنا بديك برضو مرات الخايف عشان تقول لي أنا سامع العدوي كان بيحذر من المظاهرات ديت، لأنه بيحذر من مظاهرات البطاطس والطماطم. أنا بجيب تعبيره، لكن مظاهرات الحكم بما أنزل الله وكذا، نعم. ولهذا كان من مؤيدي التحرير ومن مؤيدي رابعة، لكن كان يقول إيه؟ يقول أنا أرسلت رايات إلى ميدان التحرير مكتوب عليها القرآن دستور. دي قضية العدوي. يبقى العدو بيختلف عن حسان. حسان مش مشكلة، الثورة ضد الظلم، وبالتالي البطاطس والطماطم واللحمة مش مشكلة. العدوي لا، العدوي يرى ان الثورة بالبطاطس والطماطم محرم، انما الثورة مطالبة بالدين دي اسمها امر معروف عن المنكر. الدليل ان لفظة ظهرة تعني عاود، فظاهر الرجل الرجل وضاء، ما في اشكال. تظاهر علي، اجتمع، ايه الاشكالية في هذا؟ فان تكون المظاهر مجهد. ولهذا هو ارسل رايات الى ميدان التحرير وبساط من مسجد العدو، ارسل حافلات ورايات، واستضاف خوارج مصر في مسجده عند بيته، وقام طلابه يخدمون هذا المؤتمر الحاجب عنده. ويجي يقول لك اصل الشيخ العدوي ما هو منزلش ولا بيعمل حاجه خالص. لا، لن نكون مغفلين ككثير من الناس، لن نكون. ده مكتوبه موجوده، مثل ما قال محمد حسان انا ما نزلت، انا كنت نازل افض الامر، كنت نازل اهدئ الوضع. لا، كنت نازل تقول اهو موجود اللي صار حج عليكم، وان انشأوا لحرب الاسلام وتميع القضايا، بس ايضا معه ما تريد ان تأخذه لنصرة الدين موجودة. بيقول انت هو بتقول انما جئت اليوم، سمعين ما انا بقوله، انما جئت اليوم اقول لكم ان دماءكم ليست اغلى، ان دماءنا ليست اغلى من دمائكم. الرجل جاي، مش انتوا فقط لا تقدموا الدماء، واحنا معكم. يبقى هذا تهدئة ولا إقامة الثورة في مصطفى محمود، ميدان مصطفى محمود، وكان مصطفى محمود فيه؟ دول بيتناوبوا، الأول التحرير، بعدين رابع نهضة. إنما ميدان محمد حسن ميدان مصطفى محمود. يبقى لابد أن تحبك وتحبك كل أصول هذه المسألة بجميع الشبهات حتى يكون ردك في مناطق. انا ما اتكلم مع العدو في المظاهرات واتكلم مع العدو في صفة الحاكم الشرعي غير كلامي مع برهامي، غير كلامي مع حسان، غير كلامي مع الحويني، غير كلامي مع محمد عبد المقصود. ليه؟ لان لكل واحد مدخل. محمد عبد المقصود يرى أن عرض الشريعة على مجلس الشعب لتطبق أو لا تطبق كفر، أن إيه؟ مجرد العرض، لأن مجرد العرض مقتضى تقبل أو لا تقبل، أنت راضي بالحكم بقى، يا تقبل يا تقبل، فمجرد العرض كفر. فعلام جعلت الدخول الذي مقتضاه العرض وغيره 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 أنه من الجهاد في سبيل الله وانت نازل تجاهد بسبيل الله في هذا. فده مسألة وده مسألة, ده له مناط وده له مناط وده له مدخل وهذا له مدخل, لابد أن يراعى. إذن لا تقصر في تعلم الأدلة, ولا تكن الشيخ المغفل ولا الشيخ الذي يقتنع بنصائح الكثير من الناس. دعونا من هذه المسائل, إما ماتت إما ماتوا إما مكررة. لا ده مش مكررة, لا هي مكررة ومقررة ومستوعبة وهكذا. ولهذا نجد أدلة الرد على الجهمية عند السلف, هذا يتناول وهذا تناول وهذا, فاجتمعت جيوش. ماذا عسى أن تجد أيها المعتزلي, أيها الأشعري, أيها المتريدي, أيها الجهمي, أيها الصوفي, أيها, ماذا عسى أن تجد ما تخترق به منهج أهل السنة والجماعة؟ ماذا عسى أن تجد هذا؟ فلهذا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. أولو جئتك بشيء مبين, يبقى هذه كلها دي وظيفة الرسل, هذه وظيفة الرسل أنهم يأتون بالبينات والأدلة, سواء الأدلة الشرعية أو الأدلة ماذا الحسية. أنت كداعية ما عندك مثلا آيات مثل هذه لأن هذه خاصة بالأنبياء, لكن عندك أدلة واقعية نحن نتكلم فيه الآن, مثلا مثل الثورات من أولها الآن بجوار الأدلة الشرعية تأتي بالأدلة بقى الواقعية. قلت فعلتم رحتم, أما قلت أنت, أما فعلت أنت, أما تنقط في يوم ما وضعت كتابا اسمه القول السديد فندخل البرلمان يتنافى مع التوحيد, في يوم ما جعلت أن الدخول البرلمان يتنافى مع التوحيد, في يوم ما نقلت الإجماع على عدم ولاية المرأة في كتابك كذا, في يوم ما قلت بأن المسألة خلافية, في يوم ما قلت, في يوم ما قلت وهكذا. يبقى ده اسمه بقى الأدلة الواقعية. فلا بد أن أكون أنا وأنا متصدر دعوة مشغولا بهذا, إنما اللي يقول لك الانشغال بهذه والكلام هذا ده للتاريخ, ده للتاريخ, دي لابد أن تبقى حقائق يتعلمها الصغار, يتعلمها الصغار. لابد أن تبقى حافظا لكلمة محمد إسماعيل إن الدخول إلى هذه الحياة السياسية وكذا هذا سيمرغ جبين الدعوة السلفية, ده معروف. أنت داخل إلى هذا ليه؟ أنت معروف كيد 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 كيد. نحن دعوتنا قائمة على العلم, نحن دعوتنا قائمة على معالجة هذا. طيب وفين راحت دعوتك وانت نازل نفسك؟ شوف بقى أنا باخد المقطع ده وبجيب له إباه, وبجيب له مقطع بالنظارة السوداء في ميدان التحرير. لماذا جئت اليوم يا محمد إسماعيل؟ جئت اليوم لأن ميدان التحرير أصبح قبلة الأحرار في العالم. ده كلام نحو هذا الكلام, قبلة الأحرار. طب انت اصلا بتقول احنا بنجاهد بالعلم, ان دعوتنا قائمة على العلم. مش هنسى لك يا سعيد عبد العظيم ثورة تونس قبل مصر بايام يمكن, ولا بشهر ولا باقل, ولا يعني فترة بسيطة ثورة مصر. لن انسى لك وانت جالس في مسجدك تقرر الدعوة السلفية مش دعوة ثورات, الدعوة السلفية مش كذا, الدعوة السلفية مش كذا, ثم تكون رأس الثورات أنت, ثم سعيد عبد العظيم يرد على حزب الإسكندرية. سعيد عبد العظيم متبرئ. ولهذا لما لقيته في المسجد النبوي وللصراحة أقوله أنا شيخ سعيد بالنسبة لكتاب الديمقراطية في الميزان, هو حل الديمقراطية الآن ميزانها إيه الآن؟ بسأله, هو واقف حاطط المصحف كده واقف بيقرأ وواقف أمامه, فأنا السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته دكتور سعيد. دكتور سعيد طيب هو بالنسبة لكتاب الديمقراطية في الميزان حال الديمقراطية الآن ايه, ميزانها ايه الآن؟ طب احنا فوجئ بهذا السؤال. ما انت رايح انت بتبدأ من النهاية, انت بتبدأ تقول حكم الاحزاب, لا انت يا سيد عبد العظيم صنفت كتابا اسمه الديمقراطية في الميزان, يبقى كتابك انت يبقى قولك أنت يبقى الذي قرره هنا هو الذي تمرد عليه هنا. وأول شيء قرره أنا سبت الناس دي تركت الناس دي أنا تركت أنت بتعرضش ولا إيه هنلاقي ردود عليه. قلت له ترك إداري ولا ترك شرعي؟ أنت تركتهم إداريا ولا تركت شرع؟ يعني الفكرة موجودة مش الشرع موجود. زي أحمد النقيب كده مو كان معاهم كذا 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 وبعدين حصل الخلاف فسموهم الحزب الديمقراطي الحزب السلفي الديمقراطي مسميهم كده. طيب يا أحمد يا نقيب يعني خلاص الناس دول مبتدعة؟ لا أسيادنا مشايخنا دول مشايخنا دول علماء سيبكم من نبيذة السوق بقى. طب انت ليه سميتهم الحزب السلفي الديمقراطي؟ يعني انت الان بتنتقد جعلتم الديمقراطية سلفية وهكذا لازم كده تجيب النقيب له عندي حسن له عندي حوين له عندي مصطفى العدوى له عندي عبد المقصود له عندي فوزي السعيد له عندي كل دول لازم يكون الملف ده موجود وتدرسوه تبينوه اياك تقول الناس عارفة ها او ان لا يا اخواني ده مناط الكلام مناطق. يبقى دي بيقوم مقام الآيات اللي كان انشقاق قمر كذا 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 دي بتجري على يد الأنبياء إنما على يد الدعاء معرفة الواقع وسبر هذا الواقع والمناقشة الشرعية الواقعية الشرعية الواقعية إلزام هؤلاء بالتناقض. ولهذا أنتم تجدون أن من الأمور العظيمة جدا في إسقاط هؤلاء كلام هؤلاء وكلام هؤلاء التناقض اللي حاصل لأنه الناس بيتبين لها أن هؤلاء ليسوا أصحاب دعوة وليست دعوته مؤسسة على العلم بل هي مؤسسة على الأغراض والأهواء وليست مؤسسة على السنن والآثار. وهذا الفارق الجوهري بين دعوة العلماء الربانية وبين الدعوات الحزبية وإن اتخذت أشكالا سلفية أشكالا سلفية لكنها الدعوات الحزبية. ولهذا فصلوا الناس عن مصادر هذا الدين وعن دواوين هذا الدين فلا تجد من ينشر هذا في الناس. دعوة حسان خليها من الكتاب السلفي يدرسه، دعوة عبد المقصود خليها من الكتاب السلفي، دعوة الحويني خليها من الكتاب السلفي، دعوة مصطفى العدوي خليها من الكتاب السلفي. ولو أن بعضهم تناول شيئا من هذا تناول شيء يتناول ليهدمه مش يتناول ذلك ليتحكم إليه. ياسر برامي يشرح كتاب الإمارة في صحيح الإمام مسلم، كتاب الإمارة الذي لن تجد حجة أدمغ في الرد على البرهامي من كتاب الإمارة. لما شرح الجواب لما شرح برهامي كتاب الإمارة؟ الجواب هو لم حقق عبد الفتاح أبو غدة رسالة ابن أبي زيد القرواني في العقيدة وهو يؤصل لمنهج أهل السنة والجماعة. الجواب هو هذا. لما اعتنى أمثال هؤلاء بتحقيق الكتب السلفية؟ لما وهم أشعر هذا يرد عليهم لإبطال ما فيها، يضع لك الكلمة لإبطال المفعول. فبرهامي شرح ليبين أن الكلام ده في الحاكم الشرعي فقط. إذن أراد أن يضع لك الوقاية من الاعتقاد بما في هذا الكتاب تبوبتها ليه، فيضع هنا كلمة ويضع هنا كلمة وينزل هذه على كذا وينزل هذه على كذا بحيث يأتي الخصم بكتاب الإمارة يكون التابع له إيه عنده الرد على الاستدلال بكتاب الإمارة. يبقى دي مسائل لابد يا أخواني أن نعتني بها. اعرض هذا المنهج العرض الكامل قدر مستطاعك بحيث لا يبقى لهؤلاء شبهة. وأنت لا تحارب في ميدان واحد، أنت تحارب في ميدان الصوفية ولا ميدان أشعرة ولا ميدان الدواعش ولا ميدان برهامي ولا بميدان عبد المقصود ولا بميدان التبليغ ولا بميدان الجبهات كلها مفتوحة، ولابد أن يكون القاسم المشترك في كل هذه الجبهات حتى وجه التخصص، الدقة، مناط الخلاف. أنت هتناقش تبليغيا إيه؟ حد ده تناقشه في إيه؟ هو داخل لك بالدعوة إلى الله عز وجل. إحنا بتاخده عن إيه؟ يا سيدي إحنا جهاد بس جبنا الناس من المقاهي إلى المساك، بس التبليغ ده عنده هيناقشك وهينتصر عليك في أي مجلس من المجالس. احنا جماعة بنطلع تركنا بيوتنا وتركنا اهلينا وتركنا الدنيا كلها حتى نأتي بالناس من المقاهي الى المساج. ده اقلق مضجعك يا هشام يا بيلي؟ ده يغضبك يا هشام؟ ايضرك ان نأتي برجل من المقهى الى المسجد؟ يا رجل روح رد على يهود النصارى، يا رجل يا رجل روح يا رجل، انت بتخاف الله عز وجل؟ ناس طيبين تركوا اهلا واوطانا واموالا من اجل ياتي واحد من مقهى لمسجد، من مرقص لسجاده. شوف اهو انت كنت ايه يا ابني معانا؟ ده انا كنت تاجر مخدرات وقبل ما، وانت يا ابني كنت ايه؟ ده انا كنت تاجر، وانت يا ابني ده انا كنت مش عارف زمار او طباق، وانت يا ابني اهو شفته. عارف انا رحلك، وعارف انا ساناقشك باصولك الاول، اصول محمد الياس في بناء جماعه التبليغ والدعوه. لازم اناقشك الاول باصول، ولا انت متبرئ من محمد الياس باصوله؟ انت تتبع جماعه اسمها جماعه التبليغ والدعوه التي اسسها محمد الياس، سيبني بس من المسجد دي والمقهى، سيبها بس دلوقتي. انت مش تبع جماعه؟ ولا انت داعيه مستقل ماشي في الشوارع مش تبع جماعه وعلى علم وبصيره بتجيب الناس من مقاهي للمساجد؟ قبح الله من يعارضك. طب ما احنا كده، ما احنا بنجوب الارض ومن يمين شماله. هو الدعوه مقصوره علينا بس؟ كل واحد عنده بصيره يلا يطلع يدعو. احنا قضيتنا معاك ايه؟ انت فرد من جماعه التبليغ والدعوه. تعالوا بقى ننظر الى جماعه التبليغ والدعوه تاسيسا واصولا. انا مش عارف حاجه، بقول لك ايه، انا مش عارف اي حاجه، انت سيبني انا راجل بدعو. لا تعالى اسيبك ايه، اسيبك ايه، تعالى اعرفك من محمد الياس واصول دعوه محمد الياس. وبالتالي لو فتحت من الياس وكيف ان الياس بعت على 4 طرق صوفية، وكيف اسس الياس جماعته برؤية منامية، الهام الهام بالهام، نام فقام فالهم فهما في قول الله كنتم خير امة. تعال الاصول اللي مشوا عليها عشان تعرف هو انتوا فعلا جماعة بتجيب بس كده وظيفتكم تجيبوا ناس من مساجد المقاهي، مقاهي المساجد ولا ايه؟ ثم بعد ذلك الرد على الشبهة بتاعتكم السهلة، الاتيان بالناس من المقاهي الى المساجد. هنقولك صحيح تصحيحا تاريخيا مهما جدا، انت بتقول من المقاهي الى المساجد، احنا بس هنعدلها هنقولك من المقاهي الى الجماعة، ده شرطك. انت بتجيب المقهى لجماعتك، جماعتك بقى اللي في المسجد مش مشكلة، ان انت بتصلي وتصوم وتزكي وعليه. فجبته التوصيل بقى الحكمي، الحكم ده الواقعي، من المقاهي الى الجماعة. تبقى الحكمي من المعصية الى البدعات، يبقى الواقعي من المقاهي الى الجماعة، الحكمي من المعصية والبدعة. يبقى تعالى بقى ناقش المعصية والبدعة. يبقى انت الان تصورت انك انت اقمت حدثا ضخما كبيرا ان جبت من معصية ومقاهي الى المساجد، هي في الحقيقة من المعصية الى البدعات. ونناقشه كما ناقش ابن تيمية رحمة الله عليه الرفعية وكذا لما قد له الشبهة، فنقد المسألة إلى معاصي وبدع، وبالتالي قال تعالوا نتناول أصحاب المعاصي وأصحاب البدع. ذكر رجل يشرب الخمر ماذا قال النبي في شأنه؟ وذكر رجل تحقرون صلاتكم إلى صلاته وصيامكم إلى صيامه ماذا قال؟ لقد قال النبي في العصاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في من شرب الخمر لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله، وقال في المبتدع اللي بيصلي يصوم ويزكي ما عنده شرب خمر، عند شرب الخمر كفر. الخارجي عند شرب الخمر يا اخواني ما حكمه؟ كفر. والزنا كفر، والكذب كفر، والغيبة والنميمة كفر. يعني شوف المعاصي كفر، ومع ذلك لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد. ألا وهنا لتلعن فإن أحب الله ورسوله. تفريق بين المعصية وبين البدعة لا بد تحد. أنا معلش أطلت، والأول لم يأتينا من فائدة لهذه الكفة، إحنا بس إحنا أطلنا لكن غربلنا، طفنا في هذه المسائل حتى أحدد لك منط طلبك للعلم إيه، منط دعوتك إيه، إيه المطلوب منك. أنت قد تكون في ساحة القتال ولا تدري، أنت تظن أنك نائم على السرير، وفي الحقيقة أصلا أنت في أرض المعركة. لو نمت أو غفلت لطارت رقبتك، لا يؤتى الإسلام من قبلك، لا تؤتى الدعوة من قبلك. أنت طالب، ليه تقف عند مستوى 10% 20% 30%؟ ليه تقف عند هذا المستوى؟ ليه تقول أنا سأبقى جيلا في اللغة، أنا خريج دبلوم تجارة ما أدري، سأبقى جيلا في الأصول، سأبقى جيلا، لأن السلاح الذي سيستعمل ضدك طارة سيكون أصول فقه، طارة سيكون لغة، طارة سيكون حديث، طارة سيكون تاريخ، طارة سيكون قراءات، علم قراءات. كل هذه أسلحة تسخر وتوظف في النيل من هذه الدعوة، فلا بد أن تكون على قدر. أنت اليوم جاهل بالنحو لكن نويت الجهل، أنت اليوم جاهل بالتاريخ لكن نويت الجهل، أنت اليوم جاهل بالأصول لكن نويت الجهل، خلاص أستسلم. ولسنا سنتبحر في هذه العلوم تبحر الأئمة، ولكن حسبنا أن يكون عندنا القاعدة التي لا يخترق الحق من قبلها. تأتي تلعب علي أنت علي جمعة أصولي، تضحك علي في الأصول، أنا حسبي، وأنت بتستدل بفعل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، حسبي وأنت هذا، أنا أرجعك إلى أصولك. الآن أنا عندي أدلة قولية، سنن قولية من النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بمساجد. ماذا لو كان عندي سنة فعلية تعارض السنة القولية في الظاهر، كيف نوفق بينها وبين هذا؟ نقدم القول ونقدم أفعال النبي حجمها إيه؟ قل لي أفعال النبي قل لي منزلة أفعال النبي. أقوال النبي منزلتها معروفة، طب وأفعال النبي في الأصول؟ أدرس قاعدة الأفعال في الأصول. أفعال النبي ده عنوان في أصول الفقه، أفعال النبي، أفعال النبي حكمها إيه؟ وأقسم الأفعال دي التي قد تكون واجبة طارة ومستحبة طارة ومباحة طارة، كل الأفعال عشان أعرف هذا الأمر. طيب فعل الصحابي مع القول ده، فعل النبي مع القول كيف نتعامل معه؟ كيف نتعامل مع توضؤه مسة النار، ونتعامل مع كون النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولم يتوضأ؟ ده فعل وده قول، كيف نتعامل؟ طيب ننزل رتبة أخرى، كيف نتعامل قول النبي فعل الصحابي؟ طيب ننزل بقى قول النبي فعل التابعي، طب ننزل قول النبي فعل الملوك، طب ننزل قول النبي وإجماع الأمة على قول النبي لا على خلافه. اشرح دي بالأصول، اشرح دي بالأصول، أصولك أنت اشرحها. الاحتفال بمولد النبي أقاموه هؤلاء، هو وهذا اسمه المحلة بتاع الحفناوي، وده رجل من كبار الأصولين أيضا، الحفناوي هذا كان يقول كده، هل نهى النبي عن ذلك؟ نقول له من باب الأصول، أما يكون عندي هذا نقول في باب التعبد هل نهى النبي ولا هل فعل النبي؟ في باب التعبد، يعني أنا الآن أقوم أصلي الصلاة ما أنزل بها من سلطان، واحد جاء نهاني أقول هل نهى النبي عن صلاة هذه؟ النبي هل نهى عن صلاة هذه؟ ولا السؤال هل فعلها النبي في باب العبادة؟ هل فعلها النبي ولا هل نهى عنها النبي؟ هل فعلها؟ يبقى المطلوب دليل للفعل وليس دليل على وهكذا. يبقى لابد تاخذ من الاصول ما تسد بها دي. علي جمعه يقول لك احنا مش بتوع كتب، احنا بتوع تجربه روحيه عمليه ماخوذه من المشايخ، احنا مش بتوع كتب. اللي هو زمان سلفكم قالوه، دعونا من علم الورق، احنا عندنا علمنا علم الخرق، الخرق المشايخ مش علم الورق. فانتبهوا، فيروس الضلالة بيتحور. فدعونا اللي قالها السلف زمان من علم ورق وتعالوا لعلم الخرق. هو اللي بيقوله على الجمعة الآن إحنا مش بتوع كتب، إحنا بتوع تجربة روحانية أو روحية قائمة على المشايخ. إحنا مش بتوع كتب. يقول لك بقى الولد يجي يقول لك، أنا طبعا بحكي كلام يعني مش بستهزئ من الطريقة أو شيء، يعني يجي ولد يقول لك ما الدليل أنا هذا ويخنف كده. انتبه، الدليل على هذا ده منهج الأخنف، إنما إحنا مش بتوع كتب، بتوع خرق وبتوع تجربة، ده المنهج السلف الصحيح. هو نفسه يقول هذا، يبقى دي تترك هذه؟ لا، علي جمعة له عندك قدر ومناقشة. أنت يا ابني بارك الله فيك، أنت لا تعمل في ميدان واحد، أنت مش متخصص أشاعرة، انت مش متخصص صوفي، انت مش متخصص اخوان، ما ينفعش، انت متخصص الرد على الضلال كله. يبقى مع كل ده بقى، هو انا بقى هجوز الواد امتى واجيب كام والبيت انا ما غفقتش والبتاع مش عارف ايه، وعايز اسافر بقى اشوف لي كده صراحه عامل هنا، عايز اروح الامارات كده اشوف العقد، ما تشوف لحد يشوف العقد كده، وعايز اطلع مش عارف ايه، وعايز اروح فين، وعايز ارضي مش عارف كذا ومشروعي ونظامي. ما ينفعش، لازم التضحيه دي كلها التضحيه لو عشت على الكفاف. لكن اذا انشغلت انت بارضك او انشغلت بمشروعك او سافرت لتزوج اولادك، دين الله له من؟ دين الله له من؟ له من؟ تركت انت وتركت انا وتركنا جميعا. نعم انت نواه، انا اعرف انك نواه وانا نواه واقل من النواه، لسنا جبلا ولا جبالا، نواه، لكن لعل الله ان يبارك فيها، لعلها توضع تلك النواة فتصبح نخلة ثم تصبح نخلات. قد تكون كلمة منك يا نواة مشروع لعالم ما زال في بطن أمه سيأتي بعد، أو ما زال ليس في بطن أمه في علم الله سيأتي. وهل استقامتنا الآن إلا على يد علماء ماتوا كتبوا وصنفوا قالوا كلمة يا عبد الله بن وهب؟ قال نعم، قال اطلب العلم فصار عالما. وهب بن كيسان يقول كلمة في ختام المجلس، ما كان يختم مجلسه حتى يقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، لكنها تحولت إلى علماء، مالك رحمه الله وغيره. فقد تكون نعم أنت نواة، لكن هذه النواة قد تكون نخلة ثم بستانا ثم من قال؟ أما قالوا كده مبدأ السيل إيه؟ قطرة. طريق الألف ميل إيه؟ مش خطوة، خلاص أنت القطرة. وهل يا أخواني حينما نقول هذا ونقول بأننا ينبغي أن يكون لنا هم في هذا، نقول نحن علماء، من يقول بأنني عالم وبأنني هذا مغرور أصلا، مش تواضع، هذا ليس بالتواضع، ده حق وواقع وحقيقة. لكن من قال لك بأن الأمر محصور على العلماء؟ العلماء علموا، علموا طلابا وظيفة الطالب. من قال؟ هل الدعوة اقتصرت على الأنبياء؟ طب وأتباعهم؟ إن معاشر الأنبياء لن ورثوا الدرانا ولا دراما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ بحظ وافر. عندي نبي وعندي وريث للنبي، عندي عالم وعندي وريث للعالم. الوريث العالم هذا له دوره، نواه، حجمك نواه، حجمك قطرة، حجمك خطوة، أنت الخطوة في طريق الألف ميل، وأنت القطرة قبل السيل، وأنت النواة التي يكون منها البستان. فليس كما قال الشاعر: لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكن سهم وثاني وثالث. المعركة دي تواجه بأمرين بعد توفيق الله واللجوء إليه، بأمرين: الأول العلم الراسخ، ليس العلم السطحي، العلم الراسخ لابد تنزل الأعماق، أعماق المسائل، وده بيحتاج تفرغ وطلب وإيثار الوقت في هذا وحمل هم القضية وكذا. الأمر الثاني القوة والثبات. لا تنظر إلى عددك تقول أنا واحد أنا ضعيف، لا، أنت قوي لا تضعف، أهجر، رد، واجه، وخصمك هو الملقى في قلب الرعب لا أنت. يبقى الطريق هذا يحتاج إلى أمرين: علم راسخ وثبات وقوة. خذه بقوة، لا تبالي من يطرقك، من معك، من كذا، من كذا، لا تبالي، واهجر وحذر وخذ قراراتك القوية، خذها لا تبالي. فمن كان فيه خير ما ضره هجر، ومن كان خاليا من الخير ما نفعه قرب. تابعوا يا اخواني، من كان في قلبي خير ما ضره هجر، فما ضر الهجر كعب بن مالك وصاحبه، ومن كان في قلبه شر ما نفعه قرب وترك هجر. فما نفع المنافقين عدم هجر سيد المرسلين، لم يهجرهم فهل انتفعوا؟ وكعب هجره فهل ضره؟ تابعوا يا أخواني بارك الله فيكم. قد يقول واحد: ليه الهجر مع إن الهجر هذا لن ينتفع به المهجور؟ لأننا ظننا أن الهجر ثمرته نفع المهجور وعدمه. لا، ده واحد من الأمور، واحد: فإما أن ينتفع المهجور فيراجع نفسه فيكون سببا في ماذا؟ في استقامته. طب من تفع؟ أن ينتفع غير المهجور فيقول: لا، أنا لا أريد أن أكون مثل هذا، لا، أنا على السنة، فينتفع غير. ثلاثة: أن تنتفع أنت، لأن مخالطة المخالف ممرضة للقلب، انتبه. أربعة: أن تنتفع المسألة نفسها فتشهر على رؤوس الخلائق: هو لماذا فلان يهجر الشيخ فلان؟ إيه القضية؟ تعال، ده مختلفين في مسألة كذا ومسألة. عرف الناس القضية وظهرت القضية فصار لها انتشار. وعليه عبارة العلماء: يقولون الهجر مشروع إذا ترتبت مصلحة شرعية مش مصلحة للمهجور. القول بالمصلحة للمهجور تنصص على فرد من أفراد المصلحة الشرعية في الهجر. انتبهوا، ايه رأيكم تكتبوها ديت؟ انتبهوا، ده ضبط مهم جدا، ضبط مهم جدا. لأن ممكن واحد يقول لك ايه، يقول لك الهجر ده انت هجرت هذا الفلان، طب هو ما انتفع، ده بيزداد، ما انتفع، يبقى اذا اترك الهجر. لان العلماء قالوا الهجر منوط بالمصلحة الشرعية، بمصلحة المهجور. فيقول لك هذا وتعتقد انت ان المصلحة يديت، فنقول لك لا، حينما تقرأ للعالم المصلحة في المهجور، مهجور هذا، حينما تقرأ له ترى انه ينص على شيء من اشياء، انما المصلحة الشرعية اعم، فمشروعية الهجر للمصلحة الشرعية. والمصلحة الشرعية ما هي؟ واحد، المصلحة للمهجور. اثنان، المصلحة لغير المهجور، مصلحة الأمة، مصلحة الأمة. ثلاثة، المصلحة للهاجر. أربعة، المصلحة للمسألة، محل الهجر. أما الأول، المصلحة المهجور برجوعه، وأما الثانية المصلحة لغيره ألا يأتي بدعة المهجور أو معصيته، أما الثالثة المصلحة للهاجر لأن مخالطة صاحب البدعة والمعصية ممرضة لقلبه، مطفئة لنور السنة، مضيعة لحاسة الإنكار، فإن كثرة الإمساس تميت الإحساس. ولهذا إيمانك أنت بقضيتك وأنت مخالط كل دول غير إيمان الهاجر، إيمانك بالقضية. فأنت لما تجلس مع الإخوان وأنت بتنكر عليه عادي، وبكن أكلك وشريبك والقدري والأشعري، ده أنا لي أصحاب، ده كان زميل جامعة، ده كان كذا، وبنجلس مع بعض، لا يمكن. بتاخد قراءات على شيخ أشعري صوفي، لا يمكن تكون السنة في قلبك كالسنة عند غيرك ممن هجر. الأمر الرابع، وأما الأمر الرابع المصلحة المسألة في إيضاحها، الناس تعرف الفوارق إيه بالضبط، وانتشارها. طيب، يبقى دي المصلحة الشرعية الموجودة في الهجر. وليس يلزم ماذا؟ مصلحة المهجور فقط. نعم. ايوه لو قال ذلك نقول أنت الآن بكل الكلام اللي طرحته كإشكال هو ممكن يطرحه، أنت الآن تفصل لنفسك لا تؤصل للشرع. فأنت الآن بتفصل لنفسك، فأنت بتقول ماشي الأربعة أنا معاك، أنا مش ههجر بقى خالص. ليه؟ أصل الأولى هو مش هيفيد معاه الحاجة دي، مسألة بالنسبة مهجور. الحاجة التانية مسألة اللي جنبه ده أصلا هو ما زيه مثلا. الحاجة التالتة ليك أنت هتبقى عدم هجركم ورضا القبلة، أنا مش هخلطه، أنا بس هقتصر لو قابلته أبقى أسلم وخلاص. وأنا الحاجة الرابعة المسألة أصلا خصم الدعوة إلى الله على المنابر هنعملها وخلاص ونبين الإيه المسألة. أقول أنت الآن تفصل ولست تؤصل. الأربعة هذه دي كلام العلماء، لما تأتي بخلاف هذا تأتي بكلام العلماء. وهذا التفصيل تفصله ما هو إلا يعيدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الغرور. لأن المسألة في قلبك لا يمكن أن تكون قضية وأن تكون هما بهذا، ولأن الشارع قد أمرك بهذا وعليه، فقد اتخذت منهجا تعتقد أن فيه مصلحة على خلاف ما جاءت به الشريعة، فكانت الشريعة قاصرة أن تؤصل التأصيل الذي أصلت. إذا كان الأمر كذلك فعلام هجر النبي كعب بن مالك وصاحبه علامة. طيب هتقول أصل ده كان بيجيب مصلحة وكان ممكن يجيب فتنة، ألا ده أثناء هذا ملك غسان بيرسله ده كان ممكن يجيب فتنة، كان ممكن يرجعوا عن الدين، كان ممكن رجل يسلم على ابن عمه ما يرد، كان ممكن يحصل هذا. الأمر الذي بعد ذلك السلام عليكم تمشي، فرأك فلان فقال ما سلم الشيخ أسامة على هذا إلا لأنه إيه صاحب سنة، أما روح له بقى إيه أتلقى العلم، أنت ما شفتوش ولا دللت ولا عرفته بلسانك بس هو بسلامك، فبسلامك طلب العلم عليه. وانت مع ابنك وماشيين فعديت السلام عليه انا، وبعدين تقول لابنك ان ده مبتدع، فطبيعي هيقول لك طب انت ليه بتسلم؟ يعني دلوقتي انا باجي لو جيت اسمع مقطع الالباني جنب، هو دعا السنه يا شيخ؟ هو دعا السنه ابي؟ لازم انا مجهز ايوه دعا السنه اذا كان المسجد. لا دعا البدعه بس انا بسمعه عشان ارد عليه، فطبيعي بقى عنده تكون عنده كده اتكون، مش السلام يا شيخ اسامه يا حبيبي ده بس بسمع مقطع لقيت اللي طالع لي من تحت الارض. اه والله هو دعا السنه يا ابي؟ شوف طب كويس اني سأل احسن يفكر يجي يبص معايا ليه كده يروح مثلا يسمع ولا حاجه، يبقى انت بسلامك اه، فانت بسلامتك كده لما سلمت وظلمت المساله انت ما بتخالطش. رأك رجل، ولذا احنا بناخد منهج السلف مجموع. ما هو ده اللي قاله مسلم انصار مجتهدا رحمه الله لما قال لابي قلابه احمد الله اليك اني لم اضرب، طلع مع ابن الاشعث، لكن لم اضرب بسيف ولم اطعم برمح ولم ارمي بقوس، خلاص براءه براء. أبو قلابة جاءه بالرابع بقى، بالرابع اللي هو ما ذكره، هو الآن لا ضرب ولا قتل ولا شارك، لكن رأك رجل، فقال ما وقف فلان كذا كذا إلى موقف إيه حق، فتقدم فقتل فقتل. يبقى ممكن بسلامي بابتسامتي بيراني آخر فيقع في هذا. من هو يا حسين؟ هات قبل. فرأيت الشيخ قبل رأسه فأتيته فتحول إلى منهج الأشاعرة. آه يبقى بس كده بقي لنا بس كده بس نوع يعني تبجيل. ضاع الرجل هذا شيء. بعد آخر انطفاء القضية. إذا كنت أنت المعقود عندك البيان المعقود الناس يعرف السنة منك, ودي بعد مهم جدا. اللي احنا بقى بنناقشه مسألة ده فرض كفائي, هو الشيخ اللي بيبين. احنا الحمد لله خلاص بقى احنا مش هندخل, اصل احنا ماشي الشيخ والشيخ البيان قائم بيه, بقى احنا بقى نعدي الناس بقى ونعمل ايه احنا بقى وهكذا. لا, لو انك انت ما تحملت هذا البيان واستعملت هذه الطريقة, فمتى يظهر الحق من الباب بالبيان؟ البيان ذا قسمان, بيان قولي وبيان عملي, كما هو حال السلف. حذر اهجر, حذر اقتل, حذر انفي, حذر اكتب, حذر, اذا لم يتخذوا شكلا واحدا انما بكل ما اوتوا. ده مزقوا كتب, ده اسجنوه, ده انفوه, ده ضحوا ايها الناس, تقبل الله ضحاكم من يضحي بالجعد ابن درهم. الابعاد المتنوعه ديت هتعطيك مثل الواقع اللي احنا فيه. لو احنا حضرنا من اخطاء مشايخ الثورات بدون كذا, كان ايه اللي حصل؟ القضيه زي ما هي. انما القضيه هذه تمحورت واتضحت وبقت قضيه كل بيت, حتى هم انفسهم قضيتهم هم الدفاع عن انفسهم والرد على غيره. فده كله يعني احذر لحسن يكون عندك مدخلي كويس نشر للدعوه. فاذا هذه امور كلها مجتمعه. لكن مع كل هذه الامور, لو كان بقى يحصل مضره على الدعوه في اسقاطها في ايقافها متيقنه او غلبة الظن بقوة, فقد يترك الهجر من زيد في موقف, في موقف مع بيان, في موقف وفوت فرصة, في موقف مع حصول البيان وكذا, قد يحصل هذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم, فقد ترك هجر المنافقين وقتل امثال من ظهر منه شيء. قال حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه, فقد يحصل هذا. لكن ده بيكون إيه؟ بيكون الشيء الخاص في الخاص وليس التقعيد ليكون أصلا. فأنا الآن اللي بتكلم هذا ممكن تلاقي بكرة مثلا بأكلم فلانة وأنا ماشي أو شيء من هذا. ما الذي حصل بهذا؟ حصل مصلحة خاصة اقتضت هذا مع بيني لك مش هفتنك بقى. وانا ذكرت لكم الشيخ الموقف مع الشيخ ربيع لما كنا في المجلس عند الشيخ وبجواره شيء واحد يعني هيئة شيخ ضخم يعني رجل مسن ورجل كذا 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 كذا, وبيتبادل الشيخ مع الحديث وانا ما اعرف الرجل ده انا, بس ما اشك الا هيجي عند الشيخ ربيع وفي مجلس الشيخ ربيع وعلى يسار الشيخ ربيع ويحددك اكيد يعني ما هو الا عالم. ولو انا مشيت وطلعت وشفت الرجل ده بعيد وكذا هسلم عليه وربما قبلت راسه. من اجل هذا الشيخ ربيع ماذا قال بقى؟ فوجئت انا لما طلع لسه يمكن ما وصل باب الحوش, قال احذروا هذا, هذا رجل كذا وهذا رجل كذا, حذر منه. طب ليه انت استقبلته؟ ده تحتاج لو انت سالت الشيخ هتلاقي عنده جواب لهذا. في مضرة فيه, يبقى ده الأمر خاص مع البيان. إنما حطها قاعدة حتى كذا لا, يبقى بنفرق بيه. وإلا النبي فلا يحتج علينا في هذا, النبي لما يهجر المنافقين صلى الله عليه وسلم, النبي قال إذن وله بئس القشير, ولما دخل الآن خلاص. لكن أنت جعلت كل الناس إذن له بئس القشير, أنت جعلت كل الناس المنافقون في عصر وقت من الأوقات. ولهذا العلماء نصوا على المسألة دي, النبي لم يقتل من استحق القتل حتى تحدث الناس أن محمد قتل أصحابه. اليوم لو فعل رجل ما فعل الرجل الذي ترك النبي قتله, نتركه أو نقتله؟ أيهما المتبع للسنة؟ من يقتله؟ الحاكم. هيقتله ولا يتركه؟
يقتل.
طب لماذا يقتل؟ لأن عارف المناط، المناط اللي من أجله لم يقتل، والمناط والعلة دي رفعت بالضبط. لماذا نصلي التراويح جماعة والنبي ما صلىها جماعة على هذه الصورة المعتادة؟ أنا أصليها جماعة اتباعا للسنة ولا مخالفة للسنة؟ واحد يقول لا أنا هصليها، ممكن أصلي ليلتين وكذا كما فعل النبي، لكن لن أصليها ولن أداوم معنا طوال الشهر وكذا، أنا متبع للسنة. لا، أنا المتبع للسنة، لأن السنة قال كده خشية أن تفرض، يبقى علق، يبقى صلوها وما منعنا من صلاتها إلا خشية أن تفرض، وقد زالت علة خشية أن تفرض. اليوم لو أنت قمت من، لو أنت سلمت أو من الركعة الثالثة في صلاة الظهر، هنسلم معك ولا ننبهك؟ ننبهك ولن نسلم معك. لو سلمت من ركعتين لن نسلم معك. طب كيف الصحابة سلموا مع النبي؟ أيون المتبع بقى، اللي هيسلم مع الإمام ولا الذي لا يسلم مع الإمام؟ اللي ما سلم، لأن المناط اللي من أجله سلم الصحابة رفع، ألا هو إيه؟ يا رسول الله أنسيت أم قصرت؟ قصرت، تغيرت الصفة ولا أنت نسيت؟ طيب أنت وراء هشام الآن، أنسيت أو نسيت؟ فانفعش قصرت، لأن قصرت انتهى زمن التشريع، انتهى زمن التشريع. انتبهوا يا اخواني بارك الله فيكم. يبقى اذن النبي هجر وترك، لكن الترك لابد ان احطد مناطه هنا ايه، ولا اجعله الاصل. يبقى ولهذا احنا بنقول المصلحه الشرعيه، المصلحه الشرعيه وليست المصلحه الشخصيه أو المصلحة الجزئية من هذه الأجزاء اللي احنا ذكرناها. هذه أمور لابد أن تراعى، لأن عدم فهمها قد يؤدي إلى خطأ تطبيقها. وأنا عندي دليل، وأنا عندي دليل، النبي كذا، النبي فعل، النبي صار ناس عندنا كلهم، إذن هو سفاشر صار ناس عندهم، عندنا كلهم، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، كل البشرية عندنا من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وإذن هو سفاشر العشيرة. مثل إيه؟ مثل إيه؟ مثل النبي صلى الله عليه وسلم موقفه من التحذير، كل موقف النبي ما بلو أقوى، في ناس عندهم منهج كده صح؟ هو دعوته كده، ما بلو أقوى ما عنده يخرج من ضيض هذا، ولا عنده. أما معاوية فصعلق لملا، وأما أبو جهل فرجض العصا ناطق انكح وسام، وما عنده دل بإسق العشير، وما عنده، لا هو عنده ما بلو أقوى، زي أيضا أقوام آخرون ما عندهم إلا أيها الناس من أما منكم فليخاف، تل احفظ من السنة صلاة النبي كلها أيها الناس من أما منكم فليخاف. طب اللي قال من أمامكم فليخفف، ما صلى بالسجدة والإنسان في الجمعة؟ اللي من أمامكم فليخفف، ما صلى بالأعراف في المغرب؟ ما صلى؟ اللي قال من أمامكم فليخفف؟ لا، من أمامكم فليخفف. فالدنيا كلها هذا، فلابد أن توظف في نعم، في نعم، في ما قاله النبي ما بلو أقوام، وفيه تعيين أقوام، في من أمامكم فليخفف، وفي إمام. ولهذا كان ملحظنا لما رددنا على أسامة العظيم من ضمن أمور الردود إيه؟ في التميز عند الناس جميعا، واللي ترجم هو يوم ما مات أسامة العظيم قالوا مات العالم السلفي يعقوب، ماذا قال؟ الحاجات دي ما تنسوهاش، الحاجات دي لازم تدون. يعقوب وقف عند المقبرة كان يقول ايه بصوته العالي وطريقته معروفة، مات الشيخ، مات الشيخ، ما احنا عارفين انه مات، واحنا مش عارفين. وبعدين الترجمة بيعبات المسجد ده، المسجد هيقول ايه وكذا، هيقول ايه، هينادي المسجد ها. وقبل ما يدفن عدد الختمات كان ايه؟ فترجمة أسامة عبد العظيم هي ايه؟ صلاة أسامة عبد العظيم. مش أسامة عبد العظيم السلفي، ما مش مشكلة عنده ديت، الخلفي مش مشكلة، لكن الرجل الذي أحدث في مصر طريقة لم يسبق ولن يدركها في زعمهم يعني أحد منها، يبقى بعد أسامة العظيم مين اللي يعد ختمات في الصلاة؟ طبعا دي مش ختمات خارج الصلاة، 2400 و2200 إلى آخر ذلك، مين اللي يعمل الكلام ده؟ 2000 يا أخواني و 2000 و ختمة، وفي صلوات عمر طويل. وكانوا بيعلنوا في زمان أسامة عبد العظيم، دي مش بعد ما أسامة عبد العظيم، كانوا بيعلنوا اليوم سيختم الشيخ الختمة 1503، اليوم سيختم 2100، كانوا بيعلنوها على الصفحات، ده في عهد الشيخ أسامة عبد العظيم. وترجمة بقى اللي جاي من السودان، ودخلت والله وكان معايا سيارة ولقيت مش عارف صليت كذا بتاع مش عارف، واللي كل واحد بقى بيحكي تجربته الشخصية، ده انا رحت اقول اعتكف عند الشيخ أسامة ورحت مش عارف عملت ايه، اصلي مش عارف ايه، لقيتني دخلت في ايه، واللي بيحكي اللي كريد ليه تعبته، واللي مش عارف زوجته مش عارف حصل له ايه. والمهم كل الترجمة في باب واحد، الباب ده بقى مخالف، فكل ده بيتكلم هنا، انت تتكلم، انت يا صاحب السنة تتكلم فين؟ هل الكلام هذا موافق للسنة فيمدح فعلا صاحبه، او مخالف للسنة؟ صلاة هي مغرب وعشاء وفجر على نسق واحد، مخالفة للسنة، وجعلت هي السنة التي من سيحل محل الشيخ. طبعا انا هروح مسجد الشيخ أسامة دلوقتي، مين اللي يحل محله؟ اللي هيصلي المغرب حتى العشاء، اللي هيصلي العشاء ساعة ونص، اللي هيصلي الفجر حتى الشروق، انما هروح لهم دلوقتي اصلي المغرب غالبا غالبا بالضحى والشرح والانشقاق والتكوير، لا ده غير منهج الشيخ خالص، نشوف احد اخر. انا اروح اصلي العشاء الان بنحو عما يتساءلون النازعات الشمس وضحاها، يبقى انت على خلاف منهج الشيخ. طب ساصلي الفجر بالزلزال احيانا، على خلاف منهج الشيخ. او من 50 لـ60 آية ربع كده مثلا او ربع ونصف، لا يبقى انت على خلاف منهج الشيخ. اصبح هذا الامر مضافا للسنة، وان هذا هو المستحب وهو المطلوب، هو الذي يمدح. انا الان لو هشام مات، حتى لو جيت ترجم طلابي هقول لا مش هترجموا لي بالصلاه، ما انا بصلي كما صلى النبي، ليه ما بترجموش لي الصلاه؟ انا لو مت دلوقتي هيقولوا ايه؟ لكن لو انا كنت بصلي بيكم مثل هذه الصلاه هترجموا لي بايه؟ بهذا. انما انا لما اموت النهارده تقول الحمد، مات الرجل اللي هيريحنا بقى من الردود وكده عشان نعرف نعيش مع ناس وكده، خلاص ريحنا الشيخ ريحنا مثلا. فهنا هل تتجرد من دي بالصلاة؟ لا، لان الصلاة مش شاذة، ليست الصلاة هي شاذة. انا في الجمعة بقرأ بالسجدة والانسان، وفي صلاة المغرب صلاة النبي، وفي صلاة العشاء صلاة النبي، مش هتترجمني. ليه؟ لانك تربيت على المنهج هذا، انت مش هترجمني بثوبي لان من الشاذ فيه. لكن تعرف لو انا دلوقتي بلبس كده وبعمل كده، ما كان أسامة عظيم كده يربط وسطه ويجيب كده، ده مسجد أسامة مترجم له أصلا، مسجد أسامة مش مفروش مكت ولا كذا، مسجد أسامة مفروش جلد غنم، جلد غنم جلود الأغنام، فذات المسجد مترجم، وذات الشيخ شكله ورابط وسطه مترجم، وذات صلاة الشيخ مترجم. أنا بترجم بيلي أسامة عبد العظيم بعد ما مات من كل الأطياف والطوائف، أدى مات الشيخ حيث انحرف الشيخ. فين السنن؟ فين السنة؟ فين هدي النبي؟ أسامة أعظم صلاة من النبي إذن صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن كل المشايخ الذين يصلون صلاة النبي لم تترجم له، إنما ترجم لواحد، وبالتالي سينشأ جيل يريد أن يجدد هذا. في واحد في المملكة معروف هناك 17 جزء 15 جزء برضو مترجم له، بس أشهر الأشهر أسامة عبد العظيم الأشهر، اللي من زمان بادئ من زمان. وبعدين احنا برضو بنحسن الترويج، هم ما يعني هو تقريبا جهة الجنوب كده، ما هناك واحد نفس المسألة برضو مترجمون له. لكن ستصلي مرة كما المغرب كما صلاه النبي بالأعراف، زي صلاة أسامة مثلا عبد العظيم، ستصلي مرة في الفجر كده زي ما قرأ أبو بكر البكر، ستصلي مرة كده، ستصلي بعض مرات، لكن ستصلي أصلا كده يبقى أنت خلاف السنة. فلا تجعل هذه المواضع هي الأصل الذي تبني عليه دعوتك وهديك. لا، أنا يترجم بثيابي، يترجم بمشي، يترجم بطريقتي، يترجم بأكل وشرب، يترجم بكذا، يعني كل هذا يترجم على أنها ماذا؟ على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ما في شيء شاذ عندك، ما في شيء شاذ عندك. أنا لا ما أستعمل محمول، محمول هذا مثلا لا أستعمله، السيارة ما أركب، أنا أركب كذا، الثياب هذا لا، أنا ما ألبس ثياب كذا كذا كذا. صدقوني لو أنا كذلك لترجم الناس لي ترجمة حفيدة، الشيخ الزاهد، شيخ الورع، سبحان الله. شفتوا أنتم ما بيصوروا بيت رسلان؟ شفتوا أنتم صورة بيت رسلان؟ طب ماله بيت رسلان؟ بيت من طين. طب شفت بقى هم بيصوروا بيت العثيمين؟ فيلا طويلة، مع أن في يوم من الأيام كان في الطين، تحول فيلا طويلة جدا موجودة ما شاء الله. أنا لا أنا ولا أنت ساكنين. طب شفت أنت بيت ابن باز؟ شفتوه أنتو؟ دي عدة فيلل كده له العيال. لكن شوف أنت بقى رسلان، شفت أنت البيت أبو الطين اللي هو أهو، يبقى ده الدين أهو، ده الدين. إنما بتاع ابن باز ده مش دين، ده علماء السلاطين، ده مش دين. شوف الدين اهو، اه شوف ده. شفت انت رستان صورته وراح يصلي كان في المطر ورافع ثيابه شوية ماشي، شوف الشيخ، شوف الشيخ راح يصلي ماشي، ماشي في الطين ماشي، اه شوف الشيخ، شفت الشيخ انت في ايه؟ في هو مش عايزين الشيخ يمشي في الطين يعني؟ يعني هو الشيخ ما يروحش المسجد يعني، يعني بطائرة مثلا؟ حاجة عجيبة جدا. وأصبح ده الدين، ما هي التربية كده، هي التربية أصلت فيك كده، الإيحاء كده. لكن اعرضوا على السنة يا جماعة، أنا هترجم شيخي إيه؟ أنا أصور بيت شيخي ليه؟ بيت شيخي غلو، ليه تصور بيت شيخك وتنشر الشيخ الزاهد؟ هو ده الزهد؟ هل زهد؟ هل تورع رسلان في أعراض الدعاة والمسلمين؟ أولى ثم أورع. البيت الطين بيقول رحام البيت ينتمي لجماعة ومنظمة تهدف لإسقاط حكام الدول الإسلامية. الله، يا رجل خليه من ذهب، خليه من زبرجد، خليه من زمرد، واحفظ أعراض الناس ولا تتكلم إلى بدليل. لكن الناس تربوا على هذا الدين بالطين، وضع الطين على رؤوس الدعاة إلى الله، البيت الطين، وفلان اللي بطنه مدلدلة كرش مش عارف ليه، وفلان اللي عضلاته شرمت، ده بطن. يا إمام هل صنفت لنا كتابا في الورع وكذا وزود؟ قال صنفت. قالوا أي كتاب؟ قال وضعت كتاب البيوع. البيوع ده خلل واضح في التربية. تسكت؟ لا يمكن تسكت يوم ما يموت أسامة، لأن لو سكت مع الترجمة دي صارت شرعا. لا يمكن تسكت عن بيت رسلان، تسكت ليه؟ ولا على لاسة رسلان، ولا على لا يمكن، ولا غيره ولا غيره ولا غيره. من هؤلاء. أدبت العثيمين، أدبت ابن باز، أدبت سعيد ابن باز. إيه الإشكالية؟ الله من علي عندي فيلا، الله من علي عندي عمارة، الله من علي عندي. إيه الإشكالية؟ عندك لكل ولد قصر، سور يحط بعشر قصور لأولادك، فيها إشكالية؟ نعمة. كل من حرم زينة الله التي أخرج عباده والطيبات من الرزق، إيه الإشكالية؟ ما فيها شيء. ما كان في الصحابة أغنية، ما كان في الصحابة أصحاب أموال، ما كان في التابعين، ما كان في العلماء، ما كان ما كان ما كان. رب إنسان يركب سيارة من أفضل السيارات، لكن قلب خاشع، قلب منيب، قلب موحد، قلب متبع. ورب رجل يركب حمارا يتسخط ويعترض على القدر، وقد يكون صاحب كبر، كبر القلب، كبر الإعراض عن الحق، وهو مهلهل الثياب. يبقى إذن الأوصاف الشرعية التي تقتضي مدحا أو ذما هي اللي تتبع، وليس الشيخ. هذا الددو له مقطع. الشيخ في شيخ عندهم كده بيقرأ وتمتم، يلا ده يروح يقوم عامل له إيده كده، والتاني فمن ضمن اللي دخلوا على الشيخ الددو. هو بقى بيقول ايه ده ددو، ايه هذا الغلو، ايه ما في غلو، ده الرقية والنفس فيه، الرقية انت النفس بتعمل كده. طيب والشيخ برضو نفس المسألة، ده رقية، فده رقية، النفس في الرقية ده ثابت، ثابت النفس في الرقية. اوكي، فالأمر لابد أن يناط بالأوصاف الشرعية. أنا لن أغتر بثوب شيخي ولا ببيت شيخي، ولا أنا اتباعي للسنة، السنة شيخ على السنة، يبقى اتباعي للسنة اللي ذكرني بها شيخي. لكن الفراغ والضياع وقلة التأصيل وارتباط بمنهج الرسل وعدم مجالسة العلماء أو الاطلاع على هديهم بحيث تعرف العلماء إيه وطريقته ما هي. نعم
نعم
نعم نعم نعم اقرأ.
قال الذهبي رحمة الله عليه في سير أعلام النبلاء وفي تذكرة الحفاظ، وهذا لفظ سير أعلام النبلاء، قال أبو الوليد الباجي في كتاب الاختصار، اختصار فرق الفقهاء، من تأليفه في ذكر القاضي ابن الباقلاني: لقد أخبرني الشيخ أبو ذر وكان يميل إلى مذهبه، فسألته من أين لك هذا، قال إني كنت ماشيا ببغداد مع الحافظ الدارقطني، فلقينا أبا بكر ابن الطيب، فالتزمه الشيخ أبو الحسن وقبل وجهه وعينيه، فلما فارقناه قلت له: من هذا الذي صنعت به ما لم أعتقد أنك تصنعه وأنت إمام وقتك؟ فقال: هذا إمام المسلمين والذاب عن الدين، هذا القاضي أبو بكر محمد ابن الطيب. قال أبو ذر: فمن ذلك الوقت تكررت إليه مع أبي، كل بلد دخلته من بلاد خراسان وغيرها لا يشار فيها إلى أحد من أهل السنة إلا من كان على مذهبه وطريقه.
الباقلان، نعم،
أبو ذر الهروي. وقال في التذكرة بعدما ذكر قصة، قال أبو الحسن، قال الحسن ابن بقي المالقني: حدثني شيخ قال قيل لأبي ذر الهروي: أنت هروي، فمن أين تمذهبت بمذهب مالك ورأي الأشعري؟ قال: قدمت بغداد، فذكر نحو مما تقدم، وقال: واقتديت بمذهبي.
نعم.
بسم هنا سؤال طرحه حضرتك الإخوة، يقول هل نطرح الشبه، يعني الشبه أهل الضلال والخوارج ومن نحوها، والرد عليها على المنابر، أم هذا قد يتشربه قلوب العامة فيكون فتنة لهم؟
نعم، ده دي مصالح ومفاسد يراعى فيها المصلحة، هذا قد يؤدي إلى ضرر. ولهذا ما يقال لكم في هذا الدرس في هذا المجلس ليس هو ما يقال عن المنبر لو كان خطبة جمعة، ليس هو ما يقال كذا، دي طراعة. في فرق بين مجالس مباحثة، مجالس تأسيس دعاء إلى الله عز وجل، مجالس بصيرة، مجالس كذا، وبين مجالس ماذا؟ وبين مجالس عامة أو خطب. فالأصل عدم إيراد هذا بالتوسع وأدلة الخصوم وغير ذلك التي قد تستقر في قلوب من يستمع، لكن قد يستثنى من ذلك بعض الشبه القوية التي ينط عرض الحق ببيانها. يعني أنت الآن مثلا، أنت الآن قد تعرض على المنبر مثلا شبهة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هل قبر النبي في مسجد أم لا، بتستثنيه في شبه كبار، ولكن لا تستطرد في ذكر أدلة الخصم شبهاته لأنها قد تسخر في قلبه، وإنما تقول بعد تبين سنة النبي، وقد ذكر بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في المسجد كذا، وبناء عليه يجوز كذا وكذا، والرد على هذا من أوجه. يبقى أنت هنا ذكرت الشبه فقط، أولا لأنه هتقول بقى أمانة علمية ومش أمانة، هي الاقتصار ده مطلوب وشبهاتهم كلها باطلة، فيبقى الأمانة العلمية كما قال النبي كرهت أن أفتح باب شر على الناس، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في قصة استخراج سحره. فهنا دي شبهة كبرى، مثلا قد تحتاج أنت في زي زمن الثورات، ما كنا مثلا نوضع شبهة الحسين على المنبر، قد تحتاج في شبهات أم كيف وصلت إلى الناس كله، فلا بد من جواب عنها. أما ما لا يصل الناس أسكت. يعني أنا اليوم قبل ما أتيكم بعد الفجر، فخطبة الأوقاف هي أسماء الله عز وجل الحسنى وصفات العليا وكذا، في الأسماء والصفات والأسماء والتعبد بالأسماء وكذا إلى آخره. فالأخ بيستشيرنا عناصر، فقلت له كيت 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 بس انت، هو بقى الأخ مبسوط ان الحمد لله يبقى الخطبة بقى أدلتها يعني بتاعتنا احنا دي بقى. قلت له خلي بالك هذه قد تكون أقل خطبة تخطبها، أنا عارفك هتروح دلوقتي تجيب إيه بقى، هتجيب ابن عثيمين وشروحات، وتجيب هرخ الرص، وهتجيب مش عارف إيه، والصفات إذا ترفع ليها ومش عارف وكذا وكذا، ودخل اللي هو ماذا اللي بيعرض على طلبة. أنت عندك ربع ساعة وعندك عوام، ركز العناصر كده. واحد، أنواع التوحيد والإشارة إليها سريعا مع التنبيه على المراد بتوحيد الأسماء والصفات. اثنين، التعريج على الحديث ان الله 99 اسما وكذب احصاء دخل الجنه، ومعاني بقى الاحصاء دي لب خطبتك، معاني الاحصاء، احصاء الفاظها بحسب السنه، معرفه معناها، التعبد به، وهات امثله بقى على التعبد. انت ايها السارق كذا كذا الذي تجنحت، انت ايها الزاني الذي لو علمت ان الله عليم، لو علمت ان الله رقيب، لو علمت ان الله كذا، انت ايها اذا خاطب امراض الناس في باب الاسماء والصفات، لان ده اهم شيء في خطبتك. ثلاثة، حذر من ان بعض الناس ضل في هذا الباب، فمن معطل كده، معطل لم يسمى الله باسمه ولا صفة كده، وممثل جعل صفات الخلق صفات الخلقين بصفة عامة وهكذا. فالاخ قال الحمد لله دائما، فهو نفسه بيتكلم بيقول ايه، وانت كنت علمتنا بالنسبة للاسماء والصفات انها يعني باعتبار هي مترادفة وباعتبار هي قلت عملت كده. الأخ عايز يتكلم في الترادف والتباين، يعني أنا بقول لك إيه، أنت رايح تقول لي إيه ترادف وتباين، أنت محتاج مترادفة من وجه للرجل اللي بأمامك ده لسبب غيطه جاي يعرف الترادف والتباين. من هنا أنا قلت إيه، عارف إن ده اللي هيحصل، تخيل بقى الأخ تردف وتبين، ودي قديمة النوع حديثة الأحاد، أبويا جالس هيعرف قديمة النوع وحديثة الإيه الأحاد. لسه أحد إخواني السلفيين من طلبة العلم، من طلبة العلم لسه بيستفسر مني مسألة الصفات، يعني مش الصفات الفعلية ديت ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. قلت له ده المجمل لأنك ننتبه، ده باعتبار جنس الصفات الفعلية، جنس الأفعال قديم، لكن كل صفة لازم تقف وقفة أخرى، لأن في صفات ملها جنس قديم. عشان أبين له الفرق بين الاعتبار العام للصفات اللي هي الأفعال، نقول جنس أفعال الله عز وجل هذا قديم، وبين الصفات الفعلية كأحد، النزول ده مثلا قديم، السواء ده قديم، لكن جنس الأفعال قديم. عشان بيان دي في التليفون من المغرب للعشاء، يقوم ليه بقى حتى انا بينه رحمي ده خلني اصلا كنت بقى النهاردة، والشيخ ربيع بيرفض مسألة جنس العمل، جنس العمل عند الشيخ ربيع وجنس الاعمال الافعال ضربت معاه وقفشت معاه، عشان افكره ديت حتى اذن المؤذن لصلاة العشاء. وده مين بقى؟ ده طالب علم قديم، بس طبعا الحضور برضو قليل، ما هو لازم كل حاجة بيبقى لها ضريبة كده، لان ممكن تكون دي بينها كان اول امبارح او بينها الاسبوع الماضي، هو ما بيحضرش بقى كتير. هتطلع بقى يا ابني تقول لي خطبة الاسماء والصفات، تخيل هتخطب خطبة جمعة ربع ساعة في باب الاسماء والصفات وهتقول ايه وهي باعتبار مترادفة وباعتبار متبادل. طب قول لي بقى اشرح لي كده باعتبار بقى دلالتها على الذات دي ايه مترادفة، وباعتبار دلالتها على الصفات دي متباينة. بالله عليك ده يفهمها العام كيف؟ فاذا مسألة طرح الشبهات على المنابر لا يقال نعم ولا يقال لا، لكن في خط عام لا لا تسير على ولا تفتح نسبة بشار، لكن فيه شبهة علمت وعرفت بالنسبة لهم ووجدت واحتلت مكانا يبقى لابد من إزالتها. فهذه التي قد تطرح وتبين وقد تتكلم في لغة وتتكلم في علم حديث ليه؟ لأنه البيان معقود بكده، هي حل هذه بس بالطريقة المبسطة بالطريقة التي تناسب المقام، لكن الأصل لا تثير على الناس أمور ما تعرفها، كما لخص ذلك حدث الناس بما يعرفون، كما لخص ذلك إنك لست بمحدث قوم الحديث لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. في المقابل من يقول لا نتكلم ايه مطلقا في مثل هذه الاشياء ولا نسمي ولا الى اخره، حتى قال بعضهم ولا حتى عن المنبر تقول روى البخاري ومسلم وبعض الناس قد يضاعف او صح. نعم انا قد اقضي خطبه نصف الخطبه في بيان الرد على شبهه الاستدلال تضعيف حديث حذيفه بن اليمان مثلا عند مسلم، مضطر لان الشبهه ديت محتله مكان عند الناس ابطلوا بها منهج السنه والجماعه في السمع والطاعه، مضطر انت مضطر. بس هتتناولها كيف؟ حجم قد ايه كده؟ حجم قد ايه؟ انا ممكن اتناولها بايه؟ ان الحديث عندي مسلم وان نوى علق عليه وقال كلمتي بس وخلاص، مش هوسع بقى لا الناس عارفه علل ولا الناس عارفه يعني مرسل وكذا ولا الناس عارفه كذا، بالقدر حسب يبقى تتسع حسب الامر، لكن الاصل انه ليس المنبر محل لعرض الشبهات اللي تعرض لطلبة العلم وجاب عنها، لا ليس المنبر لهذا، انما قد تحتاج انت الى شيء من هذا احيانا فتقدر هذه الحاجة بقدرها. نعم في صفة الصلاة ولا في غير عمومه. ها ما يمكن أجيبك جواب فاصل؟ أنا سأعطيك القاعدة، سأعطيك القاعدة، وزن في هذا، هترتب مفاسد في ردك ولن يبين الحق، ولا سترتب مصلحة حتى ولو فيها مفسدة. يا أخواني كلمة مفاسد لا تظن هترتب مفاسد اللي هو أصل مفسدة معينة، كلمة مفسدة مش هي المناط. انتبهوا انتبهوا، لما يقال جلب مصالح ضرر مفاسد، درء مفاسد، انتبهوا بالقاعدة الثلاثية المعروفة، المفسدة كالمصلحة، المفسدة أكثر مصلحة، المصلحة أكثر من المفسدة. إن البعض يقول لك إيه، لا ممكن ترتب مفسدة، مفسدة ده عنده إيه بقى؟ مفسدة إن واحد يقوم قايم من خطبة وماشي، زهقتونا، ده مفسدة، ما بينش أصل مفسدة. المفسدة عنده إيه؟ المفسدة عنده انه مش هيقوم في المسجد. المفسدة عنده، انتبهوا، ليس المطلوب الا تكون مفسدة، انما المطلوب الا تكون المفسدة اكثر من المصلحة. الامر الباطل ده هازيله واسعى في ازالته، هترتب مفسدة، لا تفعل اذن، غلط. انما انظر الى المفسدة، هي مفسدة مساوية مصلحة؟ هي مفسدة أعلى من المصلحة؟ هي مفسدة أدنى من المصلحة؟ فأنا الآن سأبين زي ما أنت قلت يا عبد الرحمن، أنا سأبين وسأرد عليه، هترتب مفسدة. إيه المفسدة؟ اتنين تلاتة يخصمون ويقاطعون، هترتب مفسدة إيه؟ إنه فلان سيسبوني. لكن هيترتب مصلحة ايه؟ بيان الدين للناس. ها؟ يبقى نقدم مين؟ المصلحة. ارجو ان تتنبهوا للمسألة دي، هل المطلوب في باب المفاسد والمصالح الا تكون مفسدة؟ اذا مش هتكون في دعوة بهذا، لن تكون دعوة اصلا. يعني معروف، يعني احنا دعوتنا الان يا اخوان كده ما بيترتبش على طريقتنا دي مفاسد، مفاسد باعتبار الناس، يعني مفاسد، فلان ده مخاصمك، ها مقاطعة، فلان ده بيحذر منك، فلان ده كان بيتصدق ما عادش بيصدق، فلان ده دي مفسد. طب مصلحة؟ بيان الدين وإيضاح الدين للناس. طب لو انت سكت مع المفسدة بترتب مفسدة أكبر، وهي كتمان الحق وعدم اللي حصل لأحمد من ضرب وكده، ما هو مفسدة اهو. اللي حصل للشيخ حسين في السلطة، ما هو مفسده. يبقى قاعدة المفاسد النظر إليها باعتبار، باعتبار ايه؟ القسمة الثلاثية. هل المفسدة تساوي مصلحة؟ هل المفسدة أعلى؟ هل المفسدة أدنى؟ المفسدة أعلى اترك الإنكار، المفسدة أدنى يجب الإنكار، ده ما في ليس فيها خلاف. طب المفسدة مساوية المصلحة، ده محل بقى الناظر، أنكر ولا لا أنكر مع التساوي؟ فمن قائل أنكر وكذا وتوافق أمر النبي في هذا، من رأيكم كان في غير بيد، ومن قائل بقى مش هترتب على ذلك إيه، فاترك الأمر. يبقى هنا ليس باللازم ألا تكون مفسدة، معلوم قطعا. وانت يموت أسامة عبد العظيم هتطلع مقطع فورا، معلوم، وعبد الرحمن عبد الخالق مات هتطلع مقطع فورا، معلوم انك انت هينشروك ناشر، هينشروك ناشر. لكن ماذا؟ اضعت الفرحة، اضعت البصمة اللي هتكون في الامة بدون مخالف، وسمع عظيم وسمع عظيم وكله الناس بتشاهد، لكن خلي فيه مقطع الرد، خلي الشيخ عبد الرحمن خالق وشيخ السلفيين وادخل السلفيه الكويت وكله بيثني، خلي فيه مقطع شكر. قال لا شكر ايه؟ هو الراجل ده عنده ايه؟ اسمع ربع ساعه، ولهذا كلكم علقتم، كل اللي بيرد كلكم علقتم على شكر الملك ولم تعلق على مضمون المقطع. وانتم حافظينه 100% انك لا تستطيع ان تعلق على مضمون، لن تستطيع ان تعلق على المضمون، انما ستعلق على ايه؟ العنوان. طب اخ يقول طب ده كويس قوي، طالما العنوان ما انت غلطان يا شيخ، ما كانش بقى بلاش عنوان مثلا، كانت تقول مثلا ايه وقفات مع وفاة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، يبقى كده كويس، مش كان كده برضو احسن؟ هذا ابتداء انا بقول لك كما نكرر هذه القاعدة دائما ونقررها، الخصم المنتقد لن يرضيه لو انا عملت وقفات مع وفاة العلامة الرباني عبد الرحمن عبد الخالق وبعدين هقول بقى فعل وفعل وفعل، لما يفتح المقطع انا مردود عنده، فقط هيقول ايه وقتها؟ يقول مش هيقول عنوان، لا وقتها يقول وهذا فعل وفعل ولم يراعي حسناته، انت منتقد منتقد. الامر الثاني غياب سنة السلف في الفرح بموت اهل البدعه، لابد يكون عنواني فيه الفرح، عايز كلمه الفرح دي تجيبها لي ازاي؟ انا صاحب منهج، انا اراعي مين؟ من لن يستجيب لك؟ طب بس ممكن تفتن شخص برضه كان ممكن يستجيب، مش هيسمع المقطع كامل، لو في حق هيقبله، لكن كان ممكن. اعلم قاعده بفضل من الله سبحانه وتعالى أنه لن يفتن إلا مفتون، لن يفتن إلا مفتون، هذا المفتون يفتن، إنما من أراد الحق. لماذا لم يفتنك هذا؟ لما فتنكش أنت وفتن غيرك؟ فتن مفتونا، لكن لابد. ولماذا السلف أظهروا الفرح؟ لماذا ما راعوا المصلحة؟ أظهروا الفرح ليه؟ يبقى أنت غاية ما فعلته هو الذي فعله السلف. الشاهد أنه لابد من مراعاة مصالح، لكن الضوابط في المفسدة ليس ألا تكون مفسدة، لأنه لن يكون دين كده هتتوقف عجر الدعوة، لأن أنا هدعو وهترتب مصلحة على دعوتي وبياني، لكن في مفسدة 1%، لا وقف، أصل في مفسدة، العلماء قالوا أن جلب المصالح درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم، فظن أن درء المفاسد من جنسها أي مفسدة، لا 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 لا. شوف العلماء الذين قالوا لك ذلك هم العلماء الذين فصلوا القول في أصناف المفاسد، يبقى لابد هذا. فأنت إنكارك على الرجل ده هترتب مصلحة البيان أحسن، هترتب كذا كذا، دي عندك، مش هجيبك أنا في واقع خاص، لأن قد أجيبك بواقع خاص هو الواقع على خلاف هذا. أنا أعطيك الضابط، الضابط ده وظفه، أنا بقول لك زي ما احنا نقول كده سمي 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 منهجنا، سموا لنا رجالكم، لكن بنعطيك أيضا ضابط، ده ليس على عمومي، إن ممكن في وقت موقف كذا لا تسمي فيه. طيب إيه بقى الموقف ده؟ أصلا كنا في مكان، أنت عندك الضابط بقى، كنا في مكان، كنا في كذا، انت عندك الضابط. يعني احيانا واحد مثلا يلقى الواحد من عموم الناس مثلا، هو الشيخ محمد حسن عامل ايه كويس، هو كذا، هو بيسألك عنه المبتدع الضال على طول، هو بيقولك كده، ما اصل انت ملتحي وملتحي، فورد يسألك كده، هو الشيخ محمد حسن عامل ايه، صحته عامل ايه مثلا، هتتعامل معاه ازاي؟ زي ما كنت بقول لبعض الاخوة، لازم تحدد مجلسك مع اي واحد مخالف، في مجلس شهري، في مجلس يومي، في مجلس وقتي ساعة او كذا. احد اخواننا مع مجموعة هيجلس معهم شهر، فراح الاخ جزاه الله خير حرص على السنة، من اول يومين اتفتح ملف الشعراوي راح كل العمل شهر من ناحية، والمخالف كل ما يجي جماعه جداد يقول لهم ده مش عاجبه الشيخ، قال لا، بعد ما كان بيعجبهم الكلام بالكلام ده خلي بالك، يعني مره بيكلم مجموعه كده ومبسوطين بيه، المخالف كان نايم قام النوم قال لهم على فكره ده بيطعن في الله، قال لا بتطعن ازاي، خلاص. فانا بنصح الاخ بقول له انت تبقى مع القوم شهر، ما ينفعش تبدأ لا تبدأ بالأصول والتأصيل والاتباع والتوحيد. وحتى بقول له لو جيت تتكلم حتى في الأموات القبور ما تسميش البدوي الحسين. مش كل على فكرة مشكلة المنبر تقول كالذين يأتون إلى البدوي ويأتون إلى الحسين، لا قول يأتون إلى الأموات قبور الموتى، راعي، لأن هتبقى مشكلتك مع البدوي نفسه، مشكلتك مع الحسين، ريحانة رسول الله هيدخلوك في كده. يبقى انت خلي القضية مع الموتى الأموات دي، ما فيش فيها إشكالية. طب لو ترتب إشكالية كذا ماليش دعوة، دي اللي احنا بنسميها المفسدة ايه المرجوحة هنا. طب يبقى شهري، قلت الأخ ده خليك أصل وفصل والتوحيد والدعوة يا الله، حتى لو ذكروا أسماء ما تردش. أما نيجي بقى هنخلص قبلها كده بيومين وإحنا بقى بنربط والعمل، بحيث إن إيه مفيش إشكالية بقى أقول الاسم بالطريقة برضو الإيه. طبعا ده هيعمل ده يسوي هترد، وإلا هيستجيب هيستجيب، ما يستجيبش ليس عليك هداه، لكن لم تفتن. طب أنا مجلسي يومي يعني هقعد معاه يوم برضو، ما تبدأش من أول يوم، خليك معاه كذا كذا. طب أنا بقى في السيارة مجلس وقتي في السيارة وبيقول الاسم ده في السيارة تلات أرباع ساعة، برضو أخلي في آخر الأمر تلات أرباع ساعة. يعني هو بيقول مثلا الشيخ فلان وشيخ على الجمعة قال، ها أنا بقى بقيله بقى المسألة فقط، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال كذا والشرع قال كذا وكذا وكذا، وكلم عن الربا، كلمش عن فلان فتوى بقى وأصل ده شيخ مش عارف ايه وده شيخ، لا الربا، لكن الله قال كذا والعلماء قالوا في الربا كذا 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 كذا. وبعدين في النهاية بقى، وانت في النهاية بعد كل هذا وانت كنت ذكرت كذا كذا، وانت طبعا لازم يعرف ان اي عالم اي شيخ بيأخذ من قولي ويرد وي 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 وانا بسألك انت ايه رأيك في كذا، لا طبعا ده غلط، وايه رايك في كذا ده غلط، وايه رايك في كذا ده غلط، طب ايه رايك بقى ان الشيخ فلان ده قال كذا كذا كذا، والله والله قال كذا. يبقى انت جبت له ايه، مش مساله الربا، ده انت جبت له الطعام والشذوذات بقى، مش بتجيب له اصحاب يرى صحه الصلاه في المسجد المقبور، لا انت بتجيب له الحاجات اللي العقل نفسه بيرفضها. يعني انت تجيب له برضه تنقي له انت الايه اللوزه الزهره، عارف اللوزه الزهره لوزه القطن الظهره دي، الزهرة دي إيه الأمور اللي ما فيش فيها خلاف. يبقى دي طريقة في مسألة التسمية، في شهر في يوم في وقت معين، راعي هذه الأمور. طب في وقت لن آتي في أخيري بشيء ولن أسم، لأن في وقت آخر بكرة بنجلس معه. طب يا شيخ ده تأخير بان عن وقت الحاجة، ماشي مش عن وقت الخطاب، عن وقت الحاجة خلاص الحاجة لن تتقضى بهذا، لكن ممكن نقول التأخير البيان عن وقت الخطاب مش وقت الحاجة. وقت الحاجة لابد من البيان. ايه الفرق بين وقت الحاجة ووقت الخطاب؟ وقت الخطاب انت بتكلمني وانا هسكت، ها هسكت هسكت هسكت، ده اسمه خطاب، ممكن اخر المصلحة. ممكن الخطاب في المجلس انا باخره الى ان ننزل ونبقى مع بعض في الشارع معا معا. يبقى اذا وقت الخطاب شيء، وقت الحاجة شيء. فانا هجلس معه غدا، هجلس معه بعد غد، البيان له يختلف. هذه امور تراها. يبقى مسألة الشيء، انا مسألة المصلحة المفسدة، ليس المطلوب الا تكون مفسدة، لكن المطلوب الا تكون مفسدة اعلى من المصلحة، ده المطلوب. لكن المفسدة تأكد النبي يخرج من مكة، هذه مفسدة. الصحابة عذبوا في مكة، هذه مفسدة. الصحابة أمر بهجرة الحبش، ما هذه مفسدة. الجهاد نفسه فيه قتل وكذا، ما هو ده. لكن انظر إلى جريان ذلك من المصالح العظيمة جدا. طبعا احنا بسبب مفسدة بطريقة ده، وإلا هي في الحقيقة من الجهاد في سبيل الله، ومن الصبر على الأذى، ومن 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 إلى آخره. نعم. فاحتاجون إقامة حجة، حتى لو مبتدع طيب انت بتحتاج الى مبتدع. لكن هل هو تقصد يعني قامت حجة فلاحتاج انا الى تجديدها ولا كذا؟ يعني العلماء مثلا بدعوا فلان فخلاص انا مش هقول لا لازم أن اقيم انا الحجة عليه، طالما العلماء بدعوا فلان مش محتاج اقيم انا الحجة عليه، انا اتبع حكم العلماء طالما ان هم متفقون على هذا خلاص ليس يلزم ان اقيم حجة على من قامت حجة. لكن ان اقيم حجة اذا لقيته ده لا مانع ان اقيم حجة، لكن ليست الحجة اللي بيترتب عليها حكمي انا، حكمي انا بحكم العلماء، العلماء حكموا بضلال سيد قطب مثلا بس هذا مات واحد معاصر العلماء حكموا عليه بالبدع، هل يلزم انا ان اقيم الحج حتى احكم انا؟ لا، والا لما لزم الامه احكام الائمه، الامه حكموا على الائمه ليسوا في زمن وعصر والتزمنا احكامه، وعلماؤنا لو حكموا ايضا بس بشرط ان يكون ذلك مما لم يختلفوا فيه، فاذا اختلفوا فيه كانت كمسائل الاحكام التي فيها الخلاف، فمن ظهر الدليل على تبديعه بدعت وليس ايه. يا الله يا اخوان كل حاجه محتاجه قيد قيد قيد، وليس ايه، وليس على قاعده المأربي والحلب وكذا انه ايه لنجعل اختلافنا في غيرنا خلافا بيننا، العلماء اختلفوا ما تنكرش بقى عليا بقى لما انا برجح هذا ده برجح هذا ها، فالعلماء اختلفوا ويجعلوا اي واحد وقع في هذا محلا لعدم مع ظهور البدعة. فانا الان هتقول لي فلان مثلا اثنى على فلان والعلماء بدعوه، لكن الثناء فلان ليس في محل الجرح المفسر، هو اثنى ايه قرج له جهود عظيمة جدا في الدعوة بس ما اطلع على البدعة، فلا تلزمني بقى اجي اقولك لا احكام علمائنا بالبدعة هو هذا الدليل عليه، فلا تجعلها من مسائل الخلاف، ان اصلا المناط اللي بين الشيخ فلان اللي زكى وجرح العلماء ليس هو مناط الخلاف، ده اثنى ثناء عاما لجهوده من طلاب الشيخ فلان له مصنفات جيدة، لكن العلماء قالوا عنده واحد اثنين ثلاثة اربعة. طيب فاذا هذا مسألة لابد ان تراعى، اما مسألة بقى هل اصولهم اصول فلان او اصول مشايخ سلفية او غير سلفية، هذه قد يختلف فيهم فلان عن علّة وان جمعهم وصف البدعة، فقد يكون فلان اصوله سلفية بل وداعية الى منهج السلف ظهرا ثم دخلت عليه البدعة والضلالة التي لم يرجع عنها، يبقى يبدع ولا يشفع له الأصول السلفية بل هي محل حط عليه أكثر، لأن ليس الحكم على من عرف كمن لم يعرف، هذا واحد. اثنين، فيه الشيخ الذي له أصول سلفية وليس على الأصول السلفية، له أصول له عشرة ومخالف في اثنين، فلشهرة الشيخ كان الاثنين دول غير مشهورين او لم يأتي الداعي ان هو، والظاهر ماذا؟ فده ايضا ده ليس على الاصول السلفية، لانه يلزم حتى تكون الشيخ ما اقول اصول سلفية ان تكون جميع اصول سلفية. اثنين، ثلاثة، قد لا يكون على هذه الاصول السلفية ولكن شهرته مع السلفيين مخالطه بالسلفيين وكذا يقال هذا من دعاة المنهج السلفي. يبقى لأجل هذا احنا قلنا مسألة الأصول الحكم عليه لازم حكم على واحد انه على أصول سلفية لابد بالقيد هذا ان تجتمع فيه خصال السنة كلها، ان كان على بعضهم بعض يبقى اقول الشيخ ده مش أصوله سلفية حتى لو في مسألة في أصل، حتى لو في أصل أو الأصول السلفية. طب اثنين، في واحد فعلا أصوله سلفية ودرس السلفية وأصوله سلفية ثم ماذا؟ خالف هذه الأصول السلفية في أصل في أصلين في ثلاثة، أقول مبتدع. فلو جاءني واحد وقال لا لا تبدع دي أصول سلفية، نقول مبتدع في هذه الجزئية، مبتدع في الجزئية. نقول قد نقول فعلا إن عند بدعة في هذه الجزئية مش مبتدع، عند بدعة في هذه الجزئية لو لم يعلم الحق فنقول شيخ أصول سلفية، لكن قول هذا وفق فيه أهل البدع. لكن لو إحنا أقمنا الحج عليه وأصر كان مبتدع. فهذه تفصيلات يا أخواني مهمة، لأن عدم فهمها طلع علينا مأربي وطلع علينا حلبي وطلع علينا حسان وطلع علينا شباب يتعصب لهؤلاء ويظن أنه وطلع علينا في المقابل حددية متشددة أيضا يحكموا على علماءنا لو وقع في كذا يبقى نفس الأمر مبتدع وضال. فهذا لابد كل أمر يوضع في نصابه ويكون له أدلته واتباعنا لمنهج السلف الصالح. ولهذا حتى تجد من يسمون بالمدخلة أو يسمون الناس بالمدخلة هم أنفسهم يختلفون أصلا في بينهم، وهذا قد يكون رجع ليه لمثل هذه الأشياء. يعني أنت طبعا أنت مدخلي ورسلا مدخل في الناس، يعني في الناس الناس تقول طب وما نحن انقسمنا ليه بقى لما احنا مداخل زي ما هم بيقولوا، ولكن مداخل كذا. فقد يأتي القائل يقول دي أمور شخصية، وقد يأتي القائل يقول اهل الاثنين سلفيون عندنا ومش فاهم، وقد مش فاهم. ما في جماعة والحزب في اتباع الأوصاف السلفية. طيب هو كان رسالنا مش أصوله سلفية، هي نفترض ان أصوله سلفية، لكن الواقع فيه بدع ضلالة طوام. طب علم يبقى لا تبقى تحتج عليه بالأصول السلفية، لأن احتج عليك بأصول الإسلام فلا تحكم على واحد بالرد أصوله إسلامية. ما هو دي شبهة القبورين أيضا ضد ابن عبد الوهاب، كيف تكفر من يشهد شهادتين ويؤمن بالقرآن وبالبعث وتقول دول مشركون لا يؤمنون بالبعث ولا بالقرآن ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم، جعلتم هؤلاء كهؤلاء دول أصولهم إيه؟ لكن المسلم غير الكافر. أصل عندي في مسألة قاعدة توافر شد فهم، وانا المسلم بحكم الأصل حتى يستحق الوصل، السني برضو الأصول السلفية بحكم الأصل حتى، لكن المبتدع بقى الضال. وده ملحظ العلماء لما قالوا الطوائف نحكم عليهم بالبدع، الجهمية مبتدعة، الأشعر مبتدعة، كل واحد مبتدع ضال. لكن لو جيت كفر لا، بخلاف من أتى بدعة رجل على سنة أو رجل كذا وأتى بدعة. ولهذا حتى جرح علماءنا قالوا الذي على السنة وظاهر السنة، هتيجي تجرح الآن مثلا وليكن الشيخ الفوزان هتجرح أو الشيخ الألبان، ده لا يقبل فيه إلا الجرح المفسر الذي الثابت عليه. وأقول جرح ومفسر وثابت موافق فعلا. ليه؟ لأن مش كل جرح مفسر بيقبل. ولهذا بعض الناس يقول لك إيه؟ لا ده جرح وجرح مفسر، قد يكون تفسير الجرح هو تفسير الثناء عليه، لأنك جرحت بغير جارح. ولهذا ليه العلماء لما قالوا جرح مفسر مش لأن مطلق الجرح المفسر يقبل مطلقا، إنما الجرح المفسر لننظر هل هو جرح ولا لا، هل هو معتبر ولا لا، وليس كل جرح مفسر يقبل. لا، الجرح لابد يكون مفسرا. ليه؟ حتى ننظر هل فعلا ده وصف يقدح في الشخص ولا لا، هل ده ثابت على الشخص ولا لا. أنت هشام البيت بنجرح ليه؟ حدادي، جرح مفسر حدادي، وبيطعن في العلا حدادي يطعن في العلا جرح مفسر. طب التفسير ده بيقتضي وقفة، يطعن حدادي يطعن في العلماء، يلا من العلماء اللي طعن فيهم؟ ما أصول الحددية عنده ده؟ احنا بنجد ان الرجل ده بيرد على الحددية للنهار وردد في رسائل، يبقى كيف يكون الحددية هو بيرد عليهم اصلا؟ ده رد على رأسهم محمود الحداد. اتنين، ده الرجل ده بيثنى على العلماء اصلا وبيمدح العلماء. من العلماء؟ لا لا اسكت، ده بيطعن في فلان وعلان ولا ما. طب دول مطعون فيهم اصلا، ده يجب الطعن في هؤلاء وبيان حال هؤلاء، يبقى دول اهل بدع، يبقى ده كلمه الجرح المفسر. طيب لكن العلماء قالوا في غير من ظاهره السنه وكذا يقبل فيهم الجرح المجمل، فالذي ليس ظاهره السنه العلماء قالوا بقبول الجرح المجمل، فلو جاء الشيخ ربيع، لو جاء الشيخ الفوزان يجرح في شخص جرح مجملا والشخص ده مش معروف بالسنه، نقبل جرحه ولا يلزم التفسير. طب لو جاء الشيخ ده يجرح رجل معروف بالسنه، لا يقبل حتى يكون جرح مفصل. يبقى دي ضوابط عند اهل العلم في هذا. اذا من هو اللي صاحب اصول السلفية؟ من اجتمعت فيه خصال السنة كله. احنا ممكن نعتقد انه كان على اصول السلفية، لكن الظاهر تبين انه لم يكن اصلا على اصول السلفية. ولهذا احنا ممكن نقول كان مثلا الحويني هذا برهامي مش عارفين ده كان اصول سلفية وبعدين انحرف. لا، بالان بالابحاث دي لما ظهر بقى مقتضى البحث وترجع وجدت ان الاصول نفسها غير سلفية، الأصول نفسها غير سلفية. لكن هي في الحكم لا تفرق كثيرا، فلا يشفع لإنسان أصول سلفية ألا يبدع. نعم. لا مش لا تقام يا عبد اللطيف، تقام الحجة لازم أن تقام، يعني بيان الحجة ده يقام، لكن هل الحكم يترتب على إقامة الحجة؟ نقول فيه تفصيل. الحكم يترتب على إقامة الحجة باعتبار عام مني أو من غيري، تمام تمام. لكن لا يلزم أن أقيم أنا الحجة، إذا قامت حجة عليه وبدع خلاص. هذا واحد، هذا رقم واحد. رقم اثنين، هل يلزم في تبديع الجهمي وتبديع المعتزلة إقامة الحجة على كل فرد من أفرادهم؟ لا ما يلزم. العلماء قالوا تلك الطوائف المنتمي إلى الجماعات هذه الفرق الضالة هذه مبدع، ده الظاهر، لأن ده حكم الظاهر. طيب لو له لو هو نفسه مغرر بها أو الخير دي تنفعه عند الله، إنما كأحكام لنا كل من انتمى إلى الطوائف، طوائف أهل البدع وطوائف أهل الضلالة وكذا وكذا وكذا، هؤلاء يبدعون، لكن يكفرون؟ لا، ولهذا لا نكفر أعيان الجهمية لكن نبدعه. لما جاء عند التكفير، أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت ولكنكم عندي جهال وكذا، طيب طالما عندهم جهال يبقوا مش مبتدع أصلا. لا، في اعتبار ومانع هيعتبر في التكفير ومانع يعتبر في التبديع. طب نكمل بس. نعم. أعد أعد تقول إيه؟ هل ايه؟ أنت تتبرأ من الأصول ديت لتحصيل مصلحة إيه بقى؟ دعوة لإيه؟ ده رجع لأصول بقى الدعوة، مش لموضع معين. ما تذكرش فلان على المنبر دي سهلة، إنما أنت تقول ده معناه ألا تكون صاحبنا، يبقى مصلحة، ده قمة المفسدة. سيب لهم بقى مسجدهم واشتغل في الشوارع، سيب لهم مسجدهم خالص. المسجد ده اللي هو هيتركك دين ده لا، وبتكلم مع الناس، بيع طعمية وبيع فول وبيع كذا، وكلم الناس وبين للناس الدين بس. ألا ترون أن دليل الشيخ ربيعي يقول جلس 10 سنوات ينصح الشيخ، ألا ترون أنها كأنها آية مثلا في على غلاف المصحف؟ أظن أنتم تشوفوا كده مسألة تسمي والشيخ ربيعي نفسه قال أنا نصحت عبد الرحمن والشيخ ربيعي. طيب الشيخ ربيعي ناصح عبد الرحمن عبد الخالق 10 سنين، هل ناصح المقريب 10 ولا كانوا 8 ولا 7؟ وهل ناصح الحلبي 10؟ وهل نصح سلمان العود 10؟ وهل نصح صفر حوالي 10؟ وهل نصح المالكي حسن المالكي 10؟ وهل نصح اسمه هذا السوري هذا عرعور 10؟ احنا عايزين بقى تلك 10 كاملة، بحيث ان انا هاجي بعد سنة ابدعه هتحتج عليا بالعشر. فانا بقولك نفسي بقى الشيخ ربيع زيته، الشيخ ربيع بقى زيته نصح كل واحد 10؟ الشيخ ربيع قال لا يجوز تبديع الرجل الا بعد 10؟ يبقى هنا هدم استدلال بشيخ ربيع. 2، لا تستدل بواقعة على أصل، الواقعة لها أحوال. أنت ممكن تصبر عليه 10 وممكن لا تصبر عليه 10 دقائق وتصبر 10 سنين، لأن مقتضى هذا رجل بيتحرك معك ورجل وكذا وكذا وبيجي منه والآخر تصبر 10، والثاني 10 دقائق جاب الضلال كله والعناد والإعراض بتبدعه فورا. يبقى ده ممكن 10 دقائق وتبدع، ممكن 10 سنوات ولا تبدع، ممكن سنة، ممكن شهرين، وممكن كذا. دي إذن أمور متى تبدع الشخص؟ إن توافرت الشروط وانتفت الموانع. المدة لا تجد فيها شيئا لكلام السلف أبدا، مش حاجة اسمها مدة في التبديع، إنما الواصف استحقاقه اللي هو يدعو إليه إقامة حج. فأنت بتقيم حجة، معاند هذا معارض ولا بينتقل معك ولا إلى آخره، اصبر طالما كنت اليوم في لا خلاص الخروج الحمد لله كده تمام. طب الحمد لله الحكم غير نزال الحمد لله تمام، بس أنا عندي شبهة في كذا، طب نتكلم بكرة ماشي الحمد لله مثلا. فهذا ما تسارع في تبديع، لأن الرجل يأتي معك ليس بصاحب هوى، صاحب جهل. فدائما سبحان، وده مما يستدل به المميعة، كل صاحب ضلالة يعرف شبهاته. فالمميع الشيخ ربيع ما بدعش عبد الرحمن خلق بعد 10 سنوات. النقر في الصلاة النبي قال من أمنكم فليخاف حافظ، كل واحد حافظ له ايه شيء بس. لكن هل هذه قاعدة؟ ليست بقاعدة. فأنت إذا أنكرت ما تقول لهم الشيخ ربيع صبر 10 سنوات، لا، أنتم الآن فعلكم هذا موافق للسنة ولا مخالف؟ يبقى تحاكم أنت هؤلاء إلى الموافقة أو المخالفة، مش تحاكم إلى فعل الشيخ ربيع أو فعل الشيخ فلان. طب ما الآن بيستدل علينا زي ما قلت لكم زيارة الشيخ صالح الفوزان للمغمسة، المنحرف الضال لها يقول لك الشيخ صالح لا يعلم. طب الشيخ صالح ما علم؟ حاب إن كان جاهل هذا ما علم؟ لماذا تقدمت بين يدي علماء البلد؟ طيب الشيخ العباد بدعه، وهذا في بلده وبلدي الرجل أضرى، لازم دي رصيد موجود قدامك. فلا أنا أطعن في العلماء، لأني ما أقدرش أطعن في العلماء. أنا عندي الآن الشيخ صالح يعني عرف ولا ما عرف؟ ما أدري. يبقى اسكت، يبقى الشيخ صالح عالم ولا تكلم فيه. بنتكلم عن الفعلة، الفعلة دي في نفسها لها وجه واحد زيارة المبتدع، له وجه واحد هو المنع، ولا في تفصيل؟ في تفصيل. ده من عرفت بدعته، مش ما لم تعرف، من عرفت بدعته تزوره ولا ما تزوره؟ في تفصيل. قد يرجى رجوع إلى السنة، قد يرجى رجوع إلى روح. يعني في وقائع أحيانا في بعض الإخوة يستفتينها، مثلا فلان مريض جدا جدا وحصل كذا كذا هنا كذا، وكان يعني بينا علاقة من قبل، انت شايف اروح مثلا في اللحظة دي واذكره لعله مثلا يعني يرجع وكذا وكذا، ولا لا اروح، بس خلي بالك ما تخليش حد يشوفك. احدهم كان هنا في بلد بجوارنا، وكان متعصب المشايخ، وهو قديم في الإسلام يعني هو عمره تقريبا من عمري، وكنت أكلمه يتعصب. المهم أصيب بمرض كذا كذا وكذا، وهو كان مع هذا لكن يحبني جدا، فقلت فرصة نروح في اللحظات دي لعل الله عز وجل. من فضل الله رحت وجلست معه وجلس، من فضل الله رجع، من فضل الله قال، والبلد كلها اللي معه حزبيون اللي كان، من فضل الله عز وجل قال اللي يغسلني ويكفني ويصلي علي شيخ هشام. يبقى ممكن يرجع. النبي نفسه أتغى اليهودي، فقد يكون في مصلحة، ما في مشكلة. فهذه الأمور احنا يبقى فيها تفصيل. طب لماذا أنا أنتقد الشيخ فيما فيه التفصيل؟ فقد يكون على الوجه الذي فيه مصلحة معينة. لكن لو أنا أتكلم بقى مع الشيخ بينه وبينه في بيان آخر، لكن دعنا من هذا. هل يلزم في تبديع الرجل في المملكة أن يبدعه الشيخ الفوزان والشيخ العباد، ولا يلزم أن يتحقق في وصف التبديع؟ يبقى احنا نرجع إلى قاعدة، مش نرجع إلى هوى هم أدرى به هم أعلم به لماذا لم يبدعوه. لا، أنت هل هو مبتدع فيه أصول هذه وقامت حجة عليه وكذا، ولا لا؟ أنا لو صحي فتنة أقول لك أعلمكم حاجات، أنا أقول لك كده. أنا جلس 12 سنة مش 12 شهر عند الشيخ الفوزان. أنا كم مرة سمعت من الشيخ الفوزان تبديع السفر الحوالي؟ أنا بقوله أنا ولا مرة. طيب مردود عليك بحاجتين بقى دلوقتي. من جهة تبديعه لماذا لا تلزم طريقة، لماذا لم تلزم حكم شيخك وتسكت، ولماذا تبدع أنت سلمان ولا صفر ولا كذا وأنت تقول ما سمعت؟ اثنين، بان أمرك هو بقى. ده أنت اللي هما ليسوا في بلدك وأنت بتبدع فيهم وبتكرر، وأنت بتقول أنت جالس عندي الشيخ 12 سنة ما كرر هذا الكلام ولا ذكر تبديع. كيف الرد؟ أقول لك اترك الشيخ، تعال للقاعدة. القاعدة ما هي؟ هل الرجل ده مبتدع؟ أنا معاك ومبتدع، هو عنده أصول. ده أنت يعني لو أنت سلفي طيب كذا، ولو أنت مش سلفي هبين لك حيثيات التبديع. هل يلزم أن الشيخ الفوزان يبدع حتى أبدع أنا؟ ما يلزم. هل يلزم أن أحمد يبدع حتى يبدع من هو دونه؟ كما قال السلف الرجل لو علم أحمد ما علمنا لقال مثل ما أقول. أدوى اثنين. طب لماذا لا تتزم طريقة شيخك وأنت تسمي دائما وشيخك تقول أنه ما سمى هذا؟ أقول شيخي والتسمية، كلامنا في تسمية أهل البدع، شيخي والتسمية ما منهجه؟ شيخي والتسمية منهجه، منهجه التسمية. شيخي ووقع التسمية ما طريقته؟ سمى في كتب، مش سمى في ردود، سمى في كتب، رد على قرضاوي، رد على بوطي، رد على رفاعي، رد على كتب. يبقى شيخي في التسمية ما منهجه، شيخي في وقع التسمية ما طريقته، شيخي بقى قال 10 وانا قلت 100. القاعدة بتقول اللي لازم التزام 10 مرات. يبقى اذا المهم جدا نرجع القواعد، لازم نرجع القواعد. انما شيخي وشيخك لا يمكن تفهم السلفية هكذا. في وقائع عيان، في مراعاة احوال، وفي قواعد سلفية، في قواعد سلفية. ولهذا لو الشيخ صالح نفسه يقول يأصل حشاه يعني عدم تسمية أهل البدع مطلقا في الرد، يبقى احنا هنرد على الشيخ صالح فورا فورا. ولهذا المغامسي احنا قلنا للشيخ في مسألة الشيخ صالح ايه الفوزان، ان هذا الامر فيه تفصيل قد وقد، ده الاول فيه تفصيل قد يكون يعلم حاله وقد لا يعلم، ادا واحد. اثنين، قد يعلم حاله ويزور الغرض او لا، لكن عندنا الاصل عدم زيارة اهل البدع. ولهذا لا نعلق على كلام الشيخ صالح، لكن نعلق على الاغترار بزيارة الشيخ صالح. لكن لما جاء الشيخ صالح، لما جاء الشيخ صالح يقول، لما سئل عن النقل له نقل من كتب سيد قطب وكذا، وقال الشيخ نقلته حقا ولا لا، ثم نوقش كده يعني اللي بيناقشه في هذا، فقال الشيخ نقلته حقا ام لا، بينا لا لسنا مع الشيخ صالح. جواب الشيخ صالح الفوزان في هذا خطأ. من يقول خطأ؟ الشيخ صالح الفوزان نفسه، وجبنا كلام الشيخ صالح حكم النقل من كتب الإمام حتى لو كان حقا الشيخ لا يرى. يبقى الشيخ صالح في هذا لا يتابع. الشيخ صالح اللي قال خطأ، من اللي خطأ؟ هذا الشيخ صالح نفسه. فلحنا الذين نطعن في علمائنا، ولحنا الذين نهلك أيضا عند زلة عالم من علمائنا. ده دين يا ابني، هذا دين، بارك الله فيكم، هذا دين لازم يظهر. النقل من كتب أهل البدع ولو حق لا يجوز إلا للرد عليه، إلا لإخصام خصومه، لكن لطلب الهداية أو الاستدلال به ما يجوز للنظر، النظر في كتبهم إلا لعالم ينظر ليرد. يبقى أنقل أنا، هأتي بنقل سيد قطب في كتابي، يبقى الناس هتذهب تنقل من سيد قطب، يبقى هذا غلط، يبقى هذا غلط. يبقى إذا التحاكم إلى القاعدة هذا من أهم الأشياء. يعني إحنا كده اليوم أخذناه إيه بعيدا، لكن لعلها كانت قضايا مهمة الحقيقة، ويعني أراها قد تكون أهم بكثير بكثير كثير من يعني القراءة. فيعني أرجو المسائل دي يا إخواني نهضمها، وبنأتي إلى خلاصة كما قلنا متكونة من فرعين. الفرع الأول يا إخواني لا يكفي في السلفية السطحية، السلفية يا إخوان تحتاج عمق، ولابد أن تعلم أنك لست متخصصا، ما تخصصش نفسك في الرد على الأشاعرة، لا في الرد على الصوفية، إنما تخصص في الرد على كل أهل الباطل، وجمع وهات ونوع الأدلة واطرح ولا تنم. الأمر الثاني يا إخواني القوة العملية، يبقى عندنا قوتين، القوة العلمية القوة العملية. القوة العلمية القيمة على الرسوخ مش السطحية، لازم أعرف شوف يعني مفردات مدرسة الإسكندرية قبل أن أرد، مفردات الإخوان وكذا، مفردات الرسلانية، مفردات لازم أعرف الأشياء دي. الحاجة الثانية القوة العملية، قوة التطبيق، لا تكن مميعا وإنما كن ناصحا أمينا وكذا، وفي نفس الوقت أسقط أحكامك، لا تهاب شيئا من هذا. اثنين أهجر وحذر، لأن هذا هو الذراع الذي يحصل به بيان المنهج وإيضاح المنهج وعزة المنهج. لكن أنا لا أريدك شيخ سلفي يدرس على المكتب كل كتب السلف وفتنة من الجهة العملية مع كل الناس، أنت منهم، أنت ممن ترد عليه. يبقى في عندي قوتان، قوة علمية قوة عملية، والقوة العلمية لابد أن تكون مرتبط فيها بمنهج السلف. أترك كلمة الشيخ العالم لو ابن باز لو ابن العثيمين، لا تكون منهجك من وقائع أعين، من زلات، من مقاطع، وتقول أنا في المسألة دي أذهب إلى كذا، وفي مقطع للشيخ الفوزان بيقول، وفي مقطع للشيخ الألباني بيقول. لا يا أخواني، لا لا، قوة علمية بترجع إلى الأصل، أصل هذا المنهج تقعيد أئمة السلف كتب. أنا أريدك توجه الناس بكتب المنهج مش بفتاوى الشيخ ابن باز أو فتاوى اللجنة الدائمة أو فتاوى الشيخ الألباني أو الأخيري. هم دول طبعا علمانا وإحنا ما نفهم المنهج إلا عن طريقهم، لكن أنا قصدي خليك مع القاعدة، لأن العالم قد يخالف القاعدة، العالم قد يزل، العالم قد يخطئ. فإذا إذا لم يكن أنا تربيتي راجعة إلى الأصل، راجعة إلى الأصل، هيضيع منهجي أو يتذبذب. إحنا كنا مع بعض الإخوة بعد درس أمس في الإسرائيليات، وجاب كلام ابن جرير وجاب كلام كذا. طبعا إحنا عارفين الكلام هذا، لكن أيضا مهم نقف عنده نشوف. أنا عندي قاعدة الأول قبل ما أنظر في كلام العلماء يفسره، أنا عايز أنظر للأصل أصلا، الإسرائيليات والتفسير، إيه موقف السلف من تفسير القرآن الإسرائيليات الأول قبل ما أبحث، قبل ما أبحث الأول. ليه أنا هو أنا ببحث كلمة ابن جرير؟ طب ببساطة جدا، كلام ابن جرير ضده كلام، يبقى أنت على كلام وعلى كلام. أنا عايز نرجع إلى أصول المسائل. طيب هل يبقى موقف التفسير الإسرائيليات إيه؟ طيب ذكر الصحابي لأخبار بني إسرائيل، هل يقال عنه تفسير صحابي؟ إيه حدود كلمة تفسير الصحابي؟ عشان أحدد الكلام ده كله. طيب ثلاثة، من جهة العمل بالإسرائيليات قاعدة علمائنا إيه؟ يبقى دي قبل ما اقول ابن جرير وابن قتيبة الاول، بناء عليه هدخل على كلام ابن جرير ابن قتيبة ابن نحاس كذا كذا كذا. فلما الاقي ابن جرير بيقول وهذا الكلام كذا كذا، وهناك واخرون كذا خالفوا اقوال السلف، بقف مع ديت. انت ابن جرير بيقول في اخرون خالفوا اقوال السلف، هل دي يصح عليه اطلاق اقوال السلف ولا الاخبار الواردة عن بني اسرائيل؟ ده في فرق ضخم جدا بين كلمة اقوال السلف ورواية السلف اخبار بني اسرائيل. يبقى انا وهو ابن جرير. طيب نعدي دي، خليتنا اقوال السلف وهنحطه عليه، تمام. نجي بقى لترجيح ابن جرير النهائي اللي هو اقوال السلف. نجد ابن جرير يقول في البرهان النهايه بقى باقوال السلف اللي لا يجوز الخروج عليه، نجد انه يقول بان يطرح اقوال السلف في البرهان وبان لا دليل على هذا ولا ذاك، ولا لا العض ولا اليد ولا الآية ولا كذا، فما ليس هناك تعيين. فمحتمل يكون هذا العض، محتمل يكون اليد، محتمل يكون كذا كذا كذا، والصواب أنك لذلك إلى عالم. لا، أقوال السلف الصواب في ان انا بدأت طريق باقوال السلف، يبقى نهايتي والصواب ان نلزم كلام السلف واقوال السلف ولا خرج عليه. انما بعد هذا النتل في البرهان العلم الى علم، يعني ايه؟ لولا ان رأى برهان اطلق. طيب ولقد هم بها اطلق. يبقى اذا الصواب ايه؟ الصواب ان نقول هم وبرهان، وبالتالي الاخبار دي كلها راحت، لان الاخبار هذه ما صلحت ان ترجحها في الخاتمة، فعلى ما حكمت اليها في المقدمة. ما احنا يا اخواني لازم نتحكم لأصول. الان اللي بيقول ان الهم كان ده مخالف لاقوال السلف، طالما اقوال السلف وانا احمل هذا، يبقى لابد ان ابقى حاملا له وقطعا ظهر الجواب من عنوان كما يقولون. إذن أنا سأحكي من أقوال السلف. لكن لما رأى إن أقوال السلف هي روايات السلف وروايات السلف الإسرائيلية مختلفة ومتناقضة، فطارة عض وطارة يد وطارة آية وطارة صوت، لا تصلح، لا تصلح. ليه؟ ده أقوال السلف، أقوال السلف لا تصلح. وانت كده خرجت عن أقوال السلف، لأن الأقوال اللي انت ذكرتها كلها ما استطعت أن تجزم بشيء منها، واخترت أنك للعلم إلى عالم برهان وخلاص. برهان، فإننا نتدين الله أنه قام برهان رابع. طب ما احنا بنقول كده، والبرهان الردع المقطوع به برهان الإيمان، برهان الخوف اللي وجد عند رجل مش نبي، فقمت عنه ويحب الناس إلي، اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك. برهان مش محتاج تفسير، مش محتاج ولولا أن رأى برهان الإيمان، لأنه برهان الأنبياء. لكن أنا سأتبنى هذا، أقول والبرهان هو المحصور في كلام السلف فلا يخرج عن هذا. طب هسألك سؤال متناقض، سأسأل سؤالا، البرهان مختلف، فأي البراهين؟ هي الآية ولا هو عض اليد ولا هو رؤية الصورة ولا ماذا؟ أقول السلف، رجح. أنا طبعا خطب نفسي يعني، مش ابن جرير، لا، نرجح. مفيش. طب انا معتمد على هذا وحكمت الى ان ده خلاف اقوال السلف والسلف والسلف. يبقى السلف رواية والسلف رأي وقول. يبقى افرق بين قول ابن عباس وتفسير ابن عباس وبين رواية ابن عباس. يبقى بنعود الى الاصل يا اخواني، ادخل على الاسرائيليات في القرآن بقاعدة الاول، الاسرائيليات يفسر بها القرآن ولا لا؟ العمل بالاسرائيليات ايه القاعدة فيها؟ وبالتالي هنقول الصواب المقطوع به ما قاله ابن جرير رحمه الله تعالى أن هناك برهانا وكذا، ونفوض تفسير العلم لله عز وجل وكذا وكذا إلى آخره، مع أن احنا طبعا بنقطع أنه هو الإيمان والأمر الثاني أنه وقع هم، لأن الله قال ولقد هم بي وهم بي، وقع هم، لكن الهم همان، هم خطراته، هم صدف لغة العرب، فيحمل على هم الخطرات، لأنه القرآن مش لإسرائيل بقى لنصرف فاستعصم فاستجاب له ربه فصرف عنه، كل هذا مما يدل على انه لم يقع منه شيء من البت. اما وقع يبقى وقع معصيه، معصيه يبقى لابد من توبه. اذا الشاهد ايه؟ الشاهد اذا كان هذا ابن جرير، طب ابن قتيبه قال ايه؟ قال وهؤلاء الذين ذكروا اقوالا وذكروا وخالفوا معاليه السلف وكذا والى اخره، وصار يقول بقى هو وهذا البرهان وهذا الهم محمول على انه اجتهاد بقى، بعدنا عن الاسرائيليات، صار يفسر الهم بما لم ياتي في خبر الاسرائيليات. طب انا معتمد على اخبار بني اسرائيل في الموضع، كيف اقول هي العمده ثم اتي فاؤول بخلافها؟ يبقى يلزمني لو هي العمده ان اقول بها. فنرجع الى القواعد، بارك الله فيكم. يبقى الضوابط هذه اعم من كلمة شيخ، اعم من كلمة عالم، اعم من كلمة يعني امام. بهذا تستقيم الامور ويستقيم الفهم للكتابة، والا هنضيع صراحة مع زلة علم هنا او مع تقعيد غير صحيح او مع وقعة عين قد تخالف او توافق. ابدا، شيخ الشيخ الفوزان على عين وراسي، شيخ الشيخ الالبان ملء القلب، شيخ الشيخ ابن باز، شيخ الشيخ، لكن احنا نعلم ان كلا يؤخذ من قوله ويرد. ولكن تعرف شرط انك تعرف كيف الرد ومناط المسألة وهي بضاعتهم ردت إليهم. أنت لست بالأعلم ولا، ولكن بما علموك إياه بما علم، زي المدرس كده عرفك جدول الضرب 2 في 2 ب 4 2 في 2 ب 5، المدرس وهو بيكتب قال 2 في 2 ب 8، فتقول يا أستاذ أنت وهمت 2 في 2 ب 4، مين اللي علمك أصلا 2 في 2 ب 4؟ هو الشيخ، هو المدرس أصلا، هو المدرس، بس أنت قلت له أنت وهمت في هذه 2 في 2 ب 4. نفس المسألة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.